بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة تتضمن عدة أسئلة وأجوبة لعالم من علماء هذا العصر وراسخ من راسخيها، من راسخ هذه الأمة، نفع الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد، وترك بصمات قوية في هذا العصر حتى صار بذلك قدوة للناس. وجاء له أو تخرج على يديه طلاب نفع الله سبحانه وتعالى بهم في شتى بقاع الأرض، ولا زالت كتبه رحمه الله تعالى ينتفع بها، فإن كان رحل عن الأمة ببدنه لكن بقيت كتبه رحمه الله تعالى تعد مرجعا لطلبة العلم. ذلكم هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإذا نظرنا إلى حال سلفنا الصالح رحمهم الله نجد أنهم يقررون بين ذكر المنهج وأصحاب في كل عصر، فيحرص المترجمون والمتسننون أن يظهروا علماء السنة في كل عصر حتى يقتدى بهم. فإنه وإن كنا نعلم أنه لا عصمة لأحد أبدا، بل كنا يؤخذ من قوله ويرد، إن كنا نعلم ذلك إلا أننا نعلم أيضا أن من أصول التربية في هذا المنهج أن نبرز أئمته ونبرز علماءه. فهذا أقل حقوقهم على الأمة، وأيضا من رفعة الله لهم، فإن من رفع السنة رفع الله عز وجل، وإن من عاش مجاهدا لنصر السنة فعل الله سبحانه وتعالى قدره. ولهذا صارت كتب الاعتقاد مركزة على هذا الباب، ذكر أئمة السنة في شتى العصور. هذا الزكائي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة يبدأ هذا الكتاب بذكر من كان على هذا المنهج من أئمة السنة، وذكر أئمة السنة في المدينة الحجاز، وذكرهم في خراسان، الكوفة، البصرة، في مصر، في كل مكان ذكر هؤلاء. وأنتم أيضا سمعتم ما ذكره الأجوري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة أيضا، فقد ذكر جملة من الأئمة في كل باب من الأبواب. وكذلك البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة ذكر طبقات أئمة السنة من الصحابة ومن بعدهم والثناء عليهم، وغير ذلك من هذه الكتب التي تعنى بذكر أئمة السلف وعلماء السنة. فصار ذكر علماء السنة في كل عصر متعينا على علماء العصر ومشايخ العصر وطلبة العلم في العصر، حتى ننقل هذا إلى من بعدنا، فيأتي من بعدنا يعلمون أن من أئمة العصر فلان وفلان وفلان وفلان، يأتون فيذكرون هذا الواجب علينا أمانة. فإننا إذا عشنا في عصر في أئمة أبرزنا هؤلاء الأئمة، لأن إبراز هؤلاء الأئمة إبراز لمنهجهم، ورفع قدرهم ورفع قدر للسنة، وهذا أمر في غاية الأهمية. ومن يترجم هؤلاء لم يترجم نحن، يعني من يترجم لهؤلاء؟ إذا كنت عايشت الألباني أو عايشت ابن باز أو عايشت ابن العثيمين رحم الله هؤلاء جميعا، إذا كنت عايشت هؤلاء فمن يترجم لهم إلا أن تترجم لهم؟ والذي يربطه ما هو رحم السنة. فبينما نقول فلان الذي لا يعلم وفلان صاحب فتنة، نقول أيضا فلان صاحب سنة، ولا يربطنا بهذا ولا ذاك نسب ولا مصاهرة، إنما يربطنا منهج. فما الفرق بين أن تقول عالم من علماء السنة اسمه فلان وبين وترحم عليه، وبين واحد آخر من أهل الزيغ والضلال وتحذر الأمة منه؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بين هذا وذاك نصرة السنة، فمن رفع السنة رفع، ومن ترك السنة فلا يلتفت إليه كائنا من كان، ولا يساوي الإنسان شيئا بغير السنة. ولهذا لا ينبغي أن تحتل أسماء في قلبك قداسة لا تسقط ولا تؤذى، هذا إذا كانوا على السنة. أما إذا خالف الواحد السنة فلا عبرة به. أنت الآن تجلس عندي ما دللتك على السنة، لكن لو أني الآن أنحرف لا ينبغي، لا ينبغي أن تجلس عندي، ولا ينبغي أن تسكت عني، إنما تحذر، لأن السنة تقدم. فما في أحد له قداسة، ولا أحد له عصمة، ولا أحد له بطاقة مشاة وفق غفران يتكلم بما شاء وقت ما شاء والناس تقبل كلامه. هذا إنما يوجد لدى المتعصبين ولدى الحزبيين الذين يريدون إبراز مشايخهم وإبراز أساتذتهم، ولو كانوا على مخالفات سكتوا، إنما غيرهم لو أوتي من فضل ما أوتي فإنهم لا بد من هضمهم لأصل إبراز فلان أو علان وهو ليس معنا. هذا سحب للبساط، بساطية أي بساط يسحب وأي بساط يؤتى، هذا أمر لا وزن له، إنما عندنا السنة. ولهذا فمن علمائنا في هذا العصر الأكارم الأفاضل الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم علماء في شتى بقاع الأرض، في مصرنا هذه من المعاصرين الشيخ محمد حامد الفقي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ جميل غازي، هؤلاء العلماء الكبار الذين نفع الله عز وجل بهم ورفع الله عز وجل بهم السنة، من علماء الشام الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الذي كان مقصدا طلاب العلم من هنا وهناك، من علماء اليمن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، من علماء المملكة كثر وهم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ العلامة العثيمين والشيخ العلامة الفوزان وغير هؤلاء كثر. هؤلاء لا بد أن يبرزوا وأن يترجم لهم وأن يدل الناس على علمهم وكتبهم، فهم رحمهم الله تعالى تركوا بصمات واضحة. بينما نقول هذا في المقابل هؤلاء جميعا ما سلموا من الانتقاد ومن السب والطعن فيهم ممن ليس على طريقتهم، ولهذه معروفة، أمر معروف، بدأ من عهود الأنبياء أصلا، يعني ما من نبي إلا وأوذي واعترض عليه. هل ماذا ما أي ذنب اقترفه لوط عليه السلام حتى يطرد من بلده تحت هذه المظلة العجيبة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما الذي اقترفه نوح عليه السلام؟ وما الذي اقترف عيسى وموسى؟ وما الذي اقترفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كذابا مجنونا ساحرا؟ ولهذا كانت الكلمة الأولى في عمر الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة الأولى، الدرس الأول في هذه الأمة، كان على أبي ورقة بن نوفل لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليسني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ودي كانت لفتة عكسية، يعني قالوا هذا الناموس الذي أنزل على موسى الأول والنبي الصادق أمين، وده ناموس أنزل على موسى يعني هذا الوحي محمد نزل عليك هذا الوحي. طب إذا الحمد لله في حالة القضية أنا صادق أمين محبوب في قومي ثم صرت نبيا الآن، إذا الحمد لله سيقول الناس آمنا برسول الله وستصبح قريش عن بكرة أبيها على الإسلام. إيه اللي مانع؟ هذا الشخص المحبوب، هذا الشخص الصادق الأمين، هذا الشخص اللي كذا صار نبيا كمان صار رسولا، يبين لا يحصل. ليه واحد مثلا دلوقتي لك احنا يعني يا ده فلان هيبقى رئيس جمهورية ايه خلاص ايه الشيخ فلان اللي الناس بتحبه كلها هيبقى رئيس كده انتهت القضية؟ لا مين قالك انتهت القضية؟ ده بدأت القضية. الشيخ فلان ده عندكم بس، الشيخ فلان ده يبقى رئيس وتسجد لله شكر عندكم انتم، انما احنا لا، ده احنا نقف المرصاد، ده اللي فات ارحم هكذا يقول. فكل واحد له اختيار. فالدرس الاول قال ليتني اكون حياني بخجلكم، قال اول مخرجيهم قال لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. فهذا امر جاري. شيخ الالباني رحمه تعالى ممن نال قسطا عظيما من هذا الايذاء، حتى ان رحمه الله تعالى يعني لم يمكن له في المساجد والتدريس الى الناس باستثناء الفتره التي قضاها في المملكه حينما كان مدرسا هناك، لكن في الغالب الاعم فالشيخ رحمه الله تعالى كان مضطهدا هنا وهناك، وكانت اكثر دروسه عباره عن لقاءات خاصه للشيخ رحمه الله تعالى الى الناس. هذا الرجل صاحب الهمه العاليه، اذا ذكر الالباني ذكرت الهمه، فكان صاحب همة عالية منقطعة النظير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان محافظا على وقته أيما حفاظ، ويدل على ذلك مصنفاته ومؤلفاته في زمن الغربة. مؤلفات الألباني لم تكن في زمن بقى الجماعة المحققين دلوقتي اللي تذهب هنا وهنا ويقدر محقق عند 7-8 كتب 10 كتب، واخد بالك؟ يعني النهارده اللي معذور في قرشين يروح يتعلم التحقيق ويعمل له 2-3، اللي قاعد في وهكذا اصبح امرا هينا سهلا. يعني الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كان في زمن غربه، زمن اذا قيل فيه حديث صحيح وحديث ضعيف يمسكوه. تعالى ضعيف ايه؟ يعني انت تقول مثلا عقوبه اللي تارك الصلاه 15 عقوبه والمنابر بتهتز، واخد بالك؟ والشجاع الاقرع والكلام ده كله تقول ضعيف في النهاية؟ عايز تقول الناس محيزه ضعيف؟ فكان كلمة ضعيف وصحيح ما كانش حد يقول هذا الكلام، معروف ان المنابر كلها كانت تضج بايه؟ بذكر هذه الحديث الضعيفة والمناكير والباطلة. مين اللي كان عم ينظر يقول حديثه صحيح؟ صحيح صعب. لكن الشيخ رحمه الله تعالى هيأ الله عز وجل له نصرة هذا الامر في العصر هذا. يخبرني ابن اخيه الشيخ رحمه الله تعالى كان ربما فتح كتابه وهو على درج سلم بين الدور الثاني والاول، يقول ربما وقف 6 ساعات وهو يمسك، وايضا كان يجلس او يقف على سلم المكتبه ليطالع مساله يريدها، يقف على هذا السلم ساعات. وذكر في ترجمته رحمه الله تعالى انه طبعا اول ما بدا الطلب لم يكن عنده كتب، فكان رحمه الله من حرص الشديد يذهب الى صاحب مكتبه اتفق معاه كتاب مثلا يغدو لا يسمى شراءه، فيغدو عنده يقرا فيه، واذا جاء بيع له يرسل هذا الكتاب ذات له بيع في نص الكتاب بقى ثلاث ارباع الكتاب في اي شيء المهم. وكان رحمه الله يجد لدرجة أنه نفق، لدرجة أنه الشيخ كان يجيب الورق الملقى في الشارع، ملقى في الشارع الأبيض ورقة كراسة ورقة كشكول، يجيب الورقة يأخذها عشان يكتب فيها لأنه ما يستطيع أن يشتري مثل هذا. حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه فلزم مكتبة من المكتبات العامة وكان يذهب إليها. فلما رأى القائمون عن مكتبة حرص الشيخ كل ما يروح الصبح إليه وقف على الباب قبل الموظف نفسه حتى أعطوه إلى آخر واحد حتى أعطوه مفتاح وقال له خلاص إيه أنت بقى تبقى تيجي تفتح المكتبة في أي وقت. فكانت هذه منحة عظيمة للشيخ رحمه الله تعالى وكانت نقلة كبيرة في حياة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة الله. الشيخ الألباني يتميز عن كثير ممن اشتغل بالحديث واعتنى به يغلب عليه المنهج الأشعري من الشراح وكذا كثير منهم. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى من الله عليه بالتزام السنة فجمع الله له بين العناية بالحديث وبين أيضا القيام بنصر منهج السنة الجماعة. ولهذا كان هذا الأمر معترقا بينه وبين كثير من علماء العصر زي عبد الفتاح أبو غدة وزي هؤلاء الغمال وكذا الذين فاضح الشيخ كثيرا من أقوالهم و يعني أشعريته للناس. وبقي الشيخ متميزا بهذه السنية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. على كل الخلاف ذلك يطول وراجع ترجمته رحمه الله تعالى هي حافلة بكل خير. هذه أسئلة وأجوبة له رحمه الله تعالى وجهت إليه وهي أسئلة الحقيقة مهمة أحببنا أن نقرأ إليها. وهذه يعني رسالة تحت مسمى الأسئلة الشامية وأجوبة الإمام العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 1420 جمع وأعدى وعلق عليها علي بن حسن الحلبي. السؤال الأول تحت لا حزبية في الدعوة السلفية. السؤال: بعض المتحزبين يقولون إنه لم تقوم الإسلام قائمة إلا بالحزبية. طبعا الأسلوب يختلف بها إلى الحزبية يعني إلى بالعمل الجماعي المنظم إلا. ويتهمونكم بأنه ليس عندكم تصور صحيح لإقامة الدولة المسلمة علما بأن عقيدة هؤلاء عقيدة سلفية ويدعون إلى الكتاب والسنة. فما ردكم عليهم؟ السؤال واضح. ما تقوم الإسلام قائمة إلا بالإيه؟ بعمل جماعي ولن تعود دولة الخلافة إلا مش عارف بإيه وإلى آخره. ولا بد من عمل يعني جماعي منظم وهذا العمل كذا كذا يقوم عليه عادة الخلافة. وأصبح طريق لعدة الخلافة هو العمل الجماعي الحزبي أو العمل الجماعي القائم على هذه التنظيمات. ويتهمونكم بأنه ما عندكم تصور لإقامة دولة مسلمة. وأيضا هذا الكلام يقال الآن مسألة الشيخ والطالب مسألة عقيمة يعني الأمة ما تنتفق يعني مسألة الشيخ والطالب وكتاب هذه مسألة عقيمة ما تنفعش الآن لابد أن احنا يعني نتخلل ونعمل ونسوي وكذا. فالشيخ ما ردكم على هذا؟ الجواب: نحن نسألهم هل هم يقومون بالدعوة إلى التوحيد؟ على طول أول عبارة: هل هم يقومون بالدعوة إلى التوحيد؟ وهل تحزبوا وتكتلوا ليدعوا الناس إلى التوحيد؟ الشيخ في المناظرات في الأسئلة موفق جدا ودائما الشيخ يعرف أنه يجعل الضربة القاضية في أول إيه؟ في أول جولة على طول ما يأجل الجولة السابعة ولا الخمسة ولا العشرة. دائما الشيخ رحمه الله تعالى صاحب الجولات الأولى. ولهذا سمعت له خريطا كان جاء واحد من حزب التحرير فأراد أن يناقشه قبل الشيخ ما يناقشه قال له إذا اختلفنا نرجع إليه بس كان قال له إذا اختلفنا الأول نحدد إذا اختلفنا نرجع إليه أنا وأنت أنت تقول هو أنا أقول إذا اختلفنا نرجع إليه. الشيخ قال أنا أفصل معه الأول. الرجل أبدا ما يقول كلمة. قال ما نرجع الكتاب والسنة؟ قال هذا فيه خلاف. قال أفي الله شك؟ سكت. أفي الله شك؟ سكت. فأنهى الشيخ أن القصة، فقال الرجل وأبقاه غضبا: السلام عليكم. قال: السلام على من تبع الهدى. هذا من أولها. فالشيخ يسأل يقول: هل هم يقومون، هل تحزبوا وتكتلوا يدعو الناس إلى التوحيد؟ فإذا كان الجواب نعم، فنقول لهم: الكفار يقولون نحن على الهدى وعلى الصواب، فما لنا ولقولهم؟ ونحن نقول لهؤلاء المتحزبين: أنتم تدعون إلى التوحيد وإلى اتباع الكتاب والسنة، فأرونا مثلا عبادتكم، صلاتكم، سلوككم في بيوتكم، في ذراريكم إلى آخره، هل هم على ما كان عليه السلف الصالح، بل على حد تعبيرهم على السنة؟ فإذا كانوا كذلك، إذن لماذا تكتلتم دون الآخرين؟ إذا كنتم على كتاب السنة، لماذا تكتلتم في حزب الفلاني، في حزب العلاني؟ إذا قلتم جميعا كتاب السنة، على ما تكتل؟ لماذا لا تتركون الدعوة تنطلق بين كل هؤلاء المسلمين على اختلاف أحزابهم ومذاهبهم؟ فلا بد أن وراء هذا التكتل والحزب والتحزب شيئا، لا أقول شيئا خافيا، بل هو ظاهر. وكل تكتل وتحزب يكون أصله منتهيا إلى السلف الصالح، مجرد أن يتكتل تراه يعمل في دائرة تكتله وينسى دعوته دائما. ولو كنت تقول نحن ندعو نتحزب لنصر منهج السلفي، نتحزب لنصر الحق، يقول: ما من تحزب ولو كان يقول بهذا الكلام إلا وينتهي إليه العمل في دائرة تكتله وينسى دعوته. أظن الكلام ده أخوان محتاجش إلى كبير برهان، كبير برهان. وعليه لا تغطر بقى بيقول لك هتفتح الدعوة الآن تحتاج نقلة وتحتاج كذا، ولابد يعني من في مقابلة العلمانيين وفي مقابلة نجتمع. نجتمع على من؟ على من؟ على كتاب السنة؟ كويس. طيب، دع الناس يلجؤون إلى العلماء ويدرسهم العلماء بدون التحزبات، لكن هذه الدعوة تجدها تنحصر في أشخاص معينين بكتب معينة لا يتعدونها، فيحصل ذلك شر كبير. وأنتم تلمسون هذا معلوما. أنت الآن عند طائفة مردود قولك، تحذر منك. طيب، لو أنا ذهبت إليه في الصباح وقلت: يا جماعة كنت غلطان صراحة، لما كنت بعمل بعيدا عنكم، أنا لابد أن أضع أيدي في يدي في أيديكم ونتكاتف، وعلى كل أنا أعتبرون خادما لكم، طالما أن قلت عندكم السنة وبنشوف السنة أنا خادم لكم. هترى رأي الدروس والدعوة فضيلة الشيخ الفلاني العلامة اللي كذا، لأنك قدمت الولاء وقدمت هذا الأمر. إنما ما في مجال حدث ما في كتاب سنة مناقشة علمية، ما في مجال هذا، مجال معنا ولا عليه. ونحن لما لمسنا هذا من كثير من كانوا حقيقة على دعوة السلف الصالح، فبدأوا يشتغلون بالتكتل والتحزب، أعني بالسياسة. إذا سياسة ودعوة للتوحيد على ما كان عليه السلف الصالح، هذا لا يمكن أبدا. الشيخ يقول كده: بدأوا يشتغلون بالتكتل والتحزب ودخلوا في غمار السياسة. الأول بدأوا كذا، بعدين بقى حزب سياسة، عشان برضه حزب سياسة بأن مجال ومواجهة الأحزاب العلمانية اللي موجودة. يقول الشيخ: سياسة ودعوة للتوحيد، سياسة ودعوة للتوحيد على ما كان عليه السلف الصالح، هذا لا يمكن أبدا، هذا أمر يستحيل. فهمتم يا أخوان ولا ما فهمتم؟ لأنه أمر طبيعي جدا أن يكون الفرد عالما بكل علم ومتخصصا بكل علم، ولا بد أن يميل إلى علم أكثر من علم. وهذه سنة الله في خلقه، وهذه طاقة الإنسان في فترة الله عباده عليها. فإذا كانوا أرادوا الدعوة فما أسهل الدعوة وما أكثر إغناءها عن التكتل. هل أنتم عايزين الحق؟ عايزين الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة؟ ما سهلة جدا، سهلة جدا. دعوكم هذه تحزبات، الإنسان يتعلم ويدرس. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، لازم يعني تكون تابع رأس فلان ورأس علان، سلفية سعودية، سلفية اسكندرانية، سلفية مصرية، سلفية شامية، سلفية كذا. ما من الذي يتبع السلفية؟ ما من الذي يتبع؟
من اللي بدأ بذلك؟ وكل واحد وكتاب السنة شيخ ما عنده شيء. ورحنا ما عندنا أي شيء عند الإمام أحمد ضابع عندنا شيخ سامة تانية. طيب لماذا تتحذب؟ والدعوة تفسد كذا، والدعوة صار كذا، والجماعة صار كذا، كل هذا ما يليه، هذا كله من العصبية منتمة جاهلية. ولو كان شعارها يا المهاجرين يا الأنصار. فيقول الشيخ وإذا أرادوا أن يستغرب غير الدعوة كان يكونوا في جمعية خيرية تجمع الأموال وتساعد الفقراء والمساكين. هذه الجمعية الخيرية خير لأنها من معاني قول الله ولا تحاضون على طعام المسكين، فهذا الحض أمر خير مخصوص محظوظ عليه في القرآن الكريم. وهذا العمل الخيري إذا كان لا يعادي أولئك الذين يدعون إلى أن تعود الأمة إلى ما كان عليه الصلاة والسلام عقيدة وثقة وسلوكا، ويقول نحن بحاجة إليكم، فهذا نعم العمل. يعني كما يعملوا جمعية يأكلوا المسلمين يوم على الفقراء، ما لها دعوة بالفكر ولا دعوة بالعلم ولا دعوة بكذا، إنما يطعمون الفقراء يقومون بهذه الأمور، ما في إشكال، إحنا مش هنمنع. أما هؤلاء الذين يتحزبون فإنهم يبتعدون كل البعد عن الدعوة إلى كتاب السنة وبخاصة التوحيد. يا إخواني هذا واقع ولا لا؟ هذا واقع معروف لا يماري فيه أحد. ولا لا بد أن نقول أصل الشيخ مش فاهم، أصل واقع الشيخ هو واقعنا. وهذه من الشبهات الخطيرة جدا التي ورد بها دعوة كل صاحب دعوة حق يقولوا كده. معلش الشيخ مجاز علينا ورسنا ومشايخ المملكة، بس الواقع غير، الواقع غير. الناس هناك كذا يفتون في المظاهرات عندهم حكومة تحكم غير شرعية، إنما عندنا أبدا الناس دي لابد تؤدب تؤدب. حتى قل بعضهم خلاص الله يسعرف، أي واحد يجي عارف اللي هيحصل هيغلط للأدبه نقضوا على مدينة الحياة عطول ننفعه على رجليه. خلاص بقى ده المنهج، بتقولي بقى بلاز ولا الغلبان ولا العثمين ولا مصالح ولا مفاسد، واخد بالك، ولا نصوص شرعية، كل هذا في الكتب، كل هذا في الكتب. ولكن الناس ديت كلامها تمام 100%، أدلة دي 100%، بس أصل الأدلة دي حادث والواقع هذا شيء ثاني. يعني نحن نحتاج إلى وحي جديد وإلى أدلة جديدة جديدة للتناسب مع هذا الواقع. ما يعلمون أن هذه الأدلة تعاملت كل الحكام، ولو عندك يا حكومة فرعون فعندك الأدلة التي تقضي كيف تتعامل مع فرعون. اختار أي واحد، عايز فرعون، عايز الحجاج، عايز الإمام أحمد، عايز الدولة الباطنية العبيدية، أي دولة يوجد النصوص التي تبين هذا الأمر. إنما نحن نخترع مسألة أنه هذا واقع يختلف عن النصوص وأصل، هذا اتهام الشريعة بالقصور. يبقى إذا كل منا يبتلأ لما عنا له وبما يراه. طيب أما هؤلاء الذين يتحذبون فإنهم يبتعدون كل البعد عن الدعوة إلى الكتاب والسنة وبخاصة التوحيد. والمتأمل للعالم الإسلامي اليوم يرى بعد المسلمين عن التوحيد، وما أكثر الدعاة وما أكثر التكتلات والجماعات الحزبية. فلو كان هؤلاء يفرغون جهودهم ويوجهون إلى تعليم المسلمين التوحيد والعبادة الصحيحة، لما الأحزاب دول الكل واحد عمال واخد بالك ليه النهار اجتماعات ومؤتمرات ونروح ونيجي، ولهذا كان حزبي حركي، هم حتى سموها كده حركيون، ليه النهار يجري لكن تيجي عند الدرس ينام، ما فيش دروس أصلا، فيش دروس، لأن فيش الدروس دي فكرة عقيمة، فكرة الدروس دي فكرة لا تبدي. نرضى الأمة مش كتاب الكلام ده، هنعوش يعني برضه في عصر يعني التأليف وعصر التصنيف وعصر الكتب وعصر فتح الباري. نحن الآن في عصر الآلي، الآلي النهارده هو اللي اتحرك مش فتح الباري، ما يحصل فتح الباري الآن، وهذا أمر مشترك طبعا بينهم. لو فرغوا جهدهم للتوحيد والعبادة الصحيحة لوجدنا العالم الإسلامي على غير ما هو عليه اليوم من البعد عن التوحيد فضلا عن السنة بمعناها العام الشام. فالقصد أن هذا التحزب يبعد هؤلاء إن كانوا صالحين عن الانتماء للسلف الصالح. إيه والله يا إخوان، ولو رفعوا شعارا. ولهذا نقول لك
ولهذا انا اقول لك اذا بلا واحد حزبي ينضم لحزبية معينة وقول له ان شيخك افتى بكذا وخلاف الحق ماذا تسمع منه؟ تسمع منه ما شاء الله لا والله الحق يكون حزبنا لينا ولكن الحق احب لينا من شيخك هل تقول هذا؟ هل يطور هذا الذي صرحته؟ ابدا. من رايت يا اخوان؟ هل رايت اخوانيا وحيدا قابلت انت اخواني قال لك والله الشيخ قطب عنده اخطاء في العقيده؟ هل قابلت اخواني قال والله حسن البنا اساء حينما قال انه طريقه حصصيه وطريقه؟ هل قابلت هذا؟ هل قابلت واحد في اي جماعه من الجماعات؟ نحن جلست مع التبليغين اللي هم يعني جماعه تبصر تبغى ممشاك والجماعه الطيبين دول اللي ممشي يعني في البلد دول أشد من غيره مش أقل من غيره. تزحزح المسجد ده بجدران ولا تزحزحه. تقول محمد إلياس كان جمع أربع طرق صوفية وكذا وتجيب له وهذه دعوة قائمة على الجهل ومحاربة العلم يصدقك أبدا يضحك خلاص لكن لا يمكن ولهذا لا يرجع حزب عام حزبيتي إلا بقى يعني قريب جدا من يقذف الله عز وجل الحق في قلبي ويريد به خير. إنما أي حزب كده أنا لو انضممت إلى حزب لن تجد خلقك هذا أصلا. ليه؟ لأنني كوني أتراجع عن شيخي أو أخطئ شيخي معناه هدم كيان حزبي. يعني حزب قائم على هذا الشيء إنما أنا خطيرك أفعل التفضيل بتاعتي أنا أعلم أهل الأرض شيخي أورع من رأيت شيخي حجة هذا الزمان شيخي أثنى عليه جميع العلماء وهكذا. طب غيره بقى إذا لم يجد فيه شيئا من يعارضه رجلان رجل عالم ولكن يعارض فيقال لا هذا بيشتم وهذا بيسب وهذا كذا. طيب عالم وسكت عنهم والله يا رجل طيب يا شيخ طيب ما شاء الله طيب احسن كلمه يقولها ايه شيخ طيب. طيب دي يعني طيب يعني لا يحال عليه انما تبون انت شيخ طيب لا شيخ طيب اعلم انا اعلم ان الحمد لله هذا قبه الناس هذا ما شاء الله ما شاء الله الورع والديانة والتقوى والعلم فعفى على التفضيل ما تصلح هذا إنما هذا طيب. فالقصد أن هذا التحزب يبعد هؤلاء إن كانوا صالحين عن الانتماء إلى سلف الصالح لأنهم لم يستطيعوا القيام بواجب الدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذي ينتمون إليه. كل ما في الأمر أنهم يزعمون أنهم تكسلوا لماذا؟ للدعوة ولكن للدعوة ولكن الدعوة أصبحت بعيدة عنهم تماما وهذا هو واقع هؤلاء الحزبيين. أروني يقول الشيخ الألبان أروني جماعة حزبية تنتمي إلى دعوة السلف الصالح وكل الأفراد والجماعات الذين يدعونهم من المشرق ومن المغرب الأخير أصبحوا يعرفون التوحيد الذي يعرفه الأطفال الصغار في بعض بلاد التوحيد لأنهم يشربون ويتلقون في صغرهم وينشأون على هذه الدعوة. لما تعلم الأمة النهاردة الأصول الثلاثة تعلم الأمة النهاردة القواعد الأربع تعلم الأمة النهاردة مثلا 200 سنة العقيدة هذه الأمور اللي هي لا تدعو إلى حزبية ولا تنتمي إلى شيء من هذا. في البلد إذا قلت هذا وعلمت الأمة على هذا وشربت الأمة هذا انتفع الأمة. يقول أروني جماعة علمت يعني أتباع هذا الأمر وركزت على التوحيد بينما الجماعات الأخرى لا تعرف التوحيد. بل إذا جئت تتكلم إخواني ويحاربون هذه الكلمة الوحيدة هي ليس هذا وقته. الشيخ ابن الأكيد كل حاجة مش وقت مش وحش مش وقت. وطبعا عبارات تختلف بقى مره يقول لك مش وقته مره يقول اسلوب السلف صعب احنا عايزين كتب تقرب وان شاء الله نعيدكم ان احنا ندرس كتب السلف، بس عايزين كتب تقرب. تقول طب كتب تقرب يعني لا تعالى هذا كتاب للنشئه اسمه مش عارف ايه ايه ده درس مين ده مش عارف هو واحد وخلاص مش عارف اي يهودي ده رب الطلبه بقى عليه وخد بالك وده مراحل. المرحله الاولى هنعمل كذا، بعد المرحله الثانيه لا كتاب ثاني، المرحله الثالثه لا كتاب ثالث. طيب وبعدين مع الاستاد نلعبه مع الرحلات كده خلاص اثرنا بتربيه على ايه؟ على التوحيد والسنه واتباع سلف الامه وهكذا. لا انما هذه التربيه وان اخذت هذا الخط العام ان احنا ندعو الى يعني منهج السلف، الا انه في الحقيقه انت تربيه على الانتماء لهذه الدعوه. فقال ده مش وقت، ده ليس وقته، هذا عالم والله بس بصراحه المستوى صعب او المستوى عالي، فنحن نريد يعني ان يكون واحد اقل وبعدين برضو بعد ذلك نفرغه الى الشيخ، لكن لن يكون هذا عند الشيخ ابدا على الاطلاق. وقد وقع لي حادثه وانا في الجامعه الاسلاميه عندما كنا في اجتماع، فقد دخل علينا رئيس جماعه معينه وكان المكان ممتلئا بالاخوه، وقد كنت جالسا في اخر المجلس على عتبه الباب، فاصل يسلم علينا ونحن كما هو معروف لا نقوم لاحد، فاضطر ان يصافح الاخوه وهم جالسون، وقد كنت اتفرج في وجهه وارى وجهه يتمعر ويتغير، يعني ليه الناس ما قامتش يعني. فلما وصل الي وكنت اخرهم قلت له يا استاذ، يقولون عندنا في سوريا عزيز بدون قيام، يعني عايز يطيب خاطر يعني احنا مش بنقول لك ليس والله احتقارا لك، ولكن عندنا مثل يقول عزيز بلا قيام، يعني انت رجل عزيز والا لم نكن ايه لك. فما كاد يسمع عليه كما حتى ترى وقال يا استاذ ليس هذا وقته الان، ليس هذا وقته الان. طب انت مأنب ليه؟ يعني سنه كان النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الينا كنا لا نقوم له، انت زعلان ليه؟ وبدأ يلقي محاضرة طويلة وعريضة بأن لا نشتغل بالفروع وأنه الآن يوجد حزب البعث وحزب اشتراكي وهو يشير إلى بلدي سوريا، وخرج منه كلام عجيب جدا. فقلت له يا أستاذ أنت تريد ألا نبحث في المسائل الخلافية، ولكن لا يوجد شيء الآن إلا واختلف فيه حتى التوحيد، ومعنى كلامك ألا نبحث حتى في التوحيد لأنه اختلف فيه. وانا في الشام كنت قد قرات رساله بعنوان لا اله الا الله للشيخ محمد الهاشمي المغربي، وانت طبعا رجل ايه صوفي غارق صوفيته من دعاه وحده الوجود، يشرح فيها لا اله الا الله ب لا رب الا الله، لا رب الا الله هذا تفسيره عنده. فقلت له هذا الكلام، وانا معنى كلامك يا استاذ الا نبحث حتى في هذا الكلام الخاطئ تفسير توحيد، ولا يصدق انه قال ولا هذا ينبغي ان نشتغل به الان، يجب ان نتعارف نتعاون ضد الشيوعيين والملاحده. الا يا جماعه الديمقراطيه التي ستدخلون فيها بدون حكم الشعب نفسه بنفسه، قال لك بس انت ما تعرفش علم جديد، ايه علم جديد؟ قال لك ده لا مصحح في الاصطلاح، احنا عندنا سيدي حكم الشعب نفسه بنفسه بالماده الثانيه، وطالما ان حكم الشعب نفسه بالماده الثانيه والماده الثانيه تقول ان الشريعه المصدر الرئيسي، يبقى الحمد لله اصبح الشعب يحكم نفسه بنفسه بالشريعه وفق هذا، فبقت الديمقراطيه متمرده فيها لا مشاحه فين؟ في الاصلاح الحمد لله، يعني حتى الديمقراطيه نفسها بقى في ديمقراطيه اسلاميه وديمقراطيه غير اسلاميه، فالديمقراطيه في المرحله ما بعد 25 يناير هذه الديمقراطيه ستكون ايه؟ اسلاميه. ونريد ألا نترك المجال للعلمانيين والشيوعيين، ولا نترك المجال لهؤلاء حتى يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، ظهر بقى عصر العلمانيين الآن لابد ولابد ولابد إلى آخره. هذه دعوة يا أخوان يستدرج بها كثير من الطيبين وكثير ممن يحب الخير، لكن لا يكون عنده واحد الأصول العلمية السلفية واضحة، اثنين ليس عنده علم بالواقع في البلدان الإسلامية المجاورة التي بدأت هذا الخط من قبل. هذا الخط طبعا ما رصدته دول كثيرة، أفغانستان، الصومال، الجزائر، كل هذا. وكانت النتيجة واحدة واحدة حتى في البلاد التي طبقت الإسلام أو كانت حكومات الإسلام زي حكومة طالبان. فعلامة تدخل بقى ضمن هذه السياسة العفنة وهذه البرلمانات وهذه المشاركات التي تتلقاك بشرطها، لا تدخل أنت بشرطك وإنما تتلقاك بشرطها، يعني تدخل تبصم تحرق عقصان هذا القانون الذي يجوز أن يكون رئيس نصرانيا، الذي يجوز أن يكون رئيس امرأة، الذي باختيار فيه للجماعة والكثرة لا للحق، فقد يصوت على أصل شرعي عندك وتصوت عليه الأغلبية ويختارون ضده وعكسه، ولا تملك أن ترده ولا أن تعترض عليه لأنك محكوم بالأغلبية. ولا تدعون قال الله أنا صحيح واحد يا جماعة بس الله قال لا، إن قلت قال رسوله لكن أخطأت العنوان، هذا ليس عندنا يا ابني، أنت مين جابك هنا، هذا غلط، أنت ما تعرف. فتدخل السياسة الشرطية، إذا كنا الآن لم ندخل السياسة ومع ذلك حصلت التنازلات التي لن يتخيلها أحد، فكيف إذا دخلت السياسة وكيف إذا دخلت البرلمان؟ إذا كان إحنا على إذاعة الآن، إذاعة ولا قناة فضائية، مش سياسية ولا حاجة فضائية، ومع ذلك قلنا ما لم نقله من قبل، وعلشان الوجه الإعلامي يقبل وعلشان الأسلوب الإعلامي يغزو قلوب الناس، تغير أسلوبنا وتغيرت لغتنا لتناسب واجهة هذه الفضائية. فما فيش مشكلة بقى أن المذيعة كنا معايا حاطة رجل على رجل متدرجة، لأن لو قلت أنا مش قاعد مع مذيعة هيقولوا الناس دول هيعقدونا، فمش مشكلة أقعد مع مذيعة متدرجة، مش مشكلة ولا إشكالة في ذلك. خد بالك في طرح القضايا، الغناء حرام ولا حلال؟ ما ينفعش الحرام كده، لكن قد يعني ترى يعني حسن هو حسن وقبيح هو قبيح. طيب الصوفية، الصوفية في صوفية كتاب السنة وفي صوفية كذا كذا والصوفية كذا، أجيب الوجه ليه؟ إجابات دبلوماسية، ما أستطيع أنني طبعا أحيد عنها، لأن لو أنا قلت 26 سأحصل خدمة توقيع على البس ثم هو ده النهاردة. طيب يا فضيلة الشيخ، حرية المرأة وال وصحيح بيقول ان انت مثلا ممكن لو وصلت الحكم فيه يعني ما يبقاش فيه اختلاط لا وصل يعني لا ابدا معنا من اسمهم ضد الضوابط الشرعيه. طبعا الضوابط الشرعيه دي ما نقولهاش بقى، الضوابط الشرعيه الا يكون الرجل مع المراه في القاعه، الا تخرج المراه متبرجه، ان تكون المراه سافره من بدنك كلها، الا ان تعمل المراه عمل يناسبها، الا تكون المراه مراه من يا عم الشيخ اختص، يبقى انت توقف حمل. والكورة الكاس الدوري نعمل فيه بقى ان شاء الله ما تنشوف الحكم تعمل فيه ايه، واخد بالك؟ والاحزاب هذه هتلغى الاحزاب ولا في احزاب برضه تجمع ووفد وكل الاحزاب هنبقى حكومه بالاحزاب؟ لا لا ابدا، ما فيش اشكال ولا نحترم الراي والراي الاخر، هذا هو قبل ان تدخل الايه. يبقى جمع يعني احنا النهارده بنتكلم في حزب السلفي، يعني الشيخ الان بيتكلم في الحزب السلفي الالباني الدعوي، فكيف اذا دخل الى البرلمان؟ فهذه امور بتلوح لكل مبصر، اظن لا ينبغي ان نخادع، يعني المفترض الان بعد الرؤيه من التنازلات التي ما تنازل عنها حزب الاخوان، حزب الاخوان من يوم ان انشئ وبيقول انه رئيس نصراني، من يوم ان انشئ وبيقول ان المراه تتولى، مش مشكله، راجل ذو مبادئ واضحه مصادمه للشرع من اولها الى اخرها، بس بقولك واضحه بالنسبه لي. انما احنا الان ممكن نجيب كلام الى ابن القيم، كلام ابن عبد الوهاب، كلام الامام احمد، لكن لا هو موضعه ولا هو يعني يتناسب مع المساله والقضيه. ليه؟ لو احنا قلنا له هنقول يقول قلنا بقى الاعلان والاعلان والاعلان يعني هم كتير دلوقتي، لو قلنا هذا يقول ايه؟ لان صراحه احنا بيحاك، خلي بالك بقى بيحاك لدعوه سلفيه الان، فلو احنا لم نظهر لهذا الامر فيقولوا احنا فعلا كذا وكذا. ليه بيحاك للدعوه؟ لان خدمه نقلت دعوه سلفيه الى واقع السياسه، وهم يعلمون قوتك فارادوا ان يبيدوك. الان الاعلاميون العلمانيون الذين اقاموا الدنيا وما قعدوا على الاخوان المسلمين فيما مضى، النهارده بيقولوا ايه؟ الاخوان رحمه، الاخوان رحمه. لا والله اذا بتعرف تتكلم معاهم تاخدوا جدي، وناس يعني صراحه عندهم تصور الدوله المدنيه عظيم، انما دول ايوه احنا كفار يا عم، احنا في كفار، احنا اللي بيقول نعم كلام. ولهذا بيسموا الجماعه الاخوان المسلمين النهارده الجماعه المحظوظه، مش الجماعه المحظوره، كانت محظوره فيما مضى، النهارده من يوم ما انت طلعت بقت محظوره هذه الجماعه. فيقول الشيخ، فقلت له طبعا الراجل يقول ينبغي ان نتعاون ضد الشيوعيين والملاحده، نفس الكلام اظن هو اللي بتسمعه دلوقتي، ها هو اللي انت بتسمعه الان، هو اللي احنا عرفناك اياه، خذه بالسند العالي. فقلت له يا استاذ وانت تتعاون مع من؟ مع مؤمنين ام غير مؤمنين؟ وجرى نقاش طويل بيننا، وهو رئيس جماعات معروفه، وارى ان هذا يمثل بكلامه واقع جماعات مقيمه بكثير من البلاد الكريمه. لذلك فالتكتل والتحزب ليس من الدعوه السلفيه ولا من السنه المحمديه، بل هو خلاف القران المتفق عليه، منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فخلاصه القول انه ينبغي ان نهتم بالدعوه، بالدعوه، ودي اقصر واصفى طريق نؤثر فيه بالناس الاخوان، ودي مش سلبيه ابدا، دي قمه الايجابيه. اذا اتهمت هذا الطالب بالسلبيه تتهم دعوه الرسل كلها بالسلبيه، وعلى رسوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول قل لا اله الا الله ولم ياتي ليكون حاكما لقريش، ما ارسل الله ليكون حاكما لقريش، انما ارسل الله ليقول قل لا اله الا الله، هذه سلبيه. فخلاصه القول اما انه ينبغي ان نهتم بالدعوه ما دام عرفنا، ما دام عرفنا سبيلنا وطريقنا وما علينا، الا كما قال ربنا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه بالحسنه وجدل بالتي احسن. ويجب ان نبين لهم عاقله دعوتهم الى ماذا؟ نعرف ان غايتهم الوصول الى الحكم. يا شيخ تكلم فيني كمان، اذا كان وصول الحكم هو غايه الغايات عشان نطبق الشريعه. تتخيل القناه الاولى، تعالى يا ابني تعرف الحاكميه؟ ده في عندنا متخصصين في الحاكميه، في عندنا متخصصين في الحاكميه، هيسبب في الحاكميه تروح لجمعة بتاع الحاكميه. اول قضيه عندنا الحاكميه، حاكم كافر، حاكم الشرعي، احنا ينبغي ان احنا كذا 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 الى اخره. والعالم اللي يقول ان المساله فيها تفصيل ومساله الحكم يا اخوان معصيه المعاصي تكون كفرا بالشرط ولا تكون كفرا بكذا وكذا، يقول لك بس ده عنده اخطاء في العقيده، ما تروحلوش، عقيدته فاسده، عنده اخطاء في العقيده. ايه الاخطاء في العقيده؟ انه لا يبدا مع طلابه اول قضيه اللي هي قضيه الحاكميه، انه مع طلابه يفصل ان الحكم غير عند الله له احواله، لا. فيقول الشيخ نعرف ان غايتهم الوصول الى الحكم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع اسلوبا للوصول الى الحكم، ولا نشك في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ليس من شيء يقربكم الى الجنه ويبعدكم من النار الا قد امرتكم به. اذا علينا ان نسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. وبماذا بدا؟ عايز الحكم؟ نسلك سبيل النبي. طيب بماذا بدا النبي؟ بدا بالحكم، بدا بالتوحيد. احنا نقول النهارده ده شرك قصور وشرك قبور. توحيد ده شرك قبور، ده خلاص نحن الان لابد ان نركز على شرك الايه؟ على شرك القصور. دعونا من شرك القبور وهلموا الى شرك القصور. واصبحت سلفيتنا الان في غالبها متاثره بفكر قطب والمودودي الذين اصلوا هذه القضيه وجعل الحاكميه، وانت تعلمون سيد قطب الحاكميه يصول ويجول،
ويجاهر جميع المجتمعات ويكفر جميع الأنظمة بلا استثناء. إحنا النهاردة بنمدح نقول هذا الرجل عاش لقضية عظيمة جدا تبلورت في حياته وهي قضية الحكمية التي كفر بها الأنظمة طبعا وكفر بها المجتمعات وقال لا يغرنك الذهاب إلى كثرة وفود المسلمين المساجد والزحام عند أبوابها بل وبالتركيز على هذه القضية صار يحاكم الصحابة فما عداء لمعاوية إلا منبثق من قضية الحاكمية وما عداء لعثمان رضي الله عنه وإلى سياسته حتى قال وإن خلافة علي امتداد طبيعي لخلافة أبي بكر وعمر إنما خلافة عثمان ساقطة عنده أصلا ساقطة ما هذا إلا لإيه يا أخواني إلا لقضية الحاكمية صرنا نمدح في القب ونسكت عن صدر الصحابة لأنه أعلن قضية الحاكمية رجل عاش للقضية أي قضية عاش لها بدأ بالتوحيد النبي بدأ بالتوحيد خصوص البال وبماذا بدأ؟ بدأ بالتوحيد ولذلك يجب علينا أن نبدأ بالتوحيد وبعضهم يقول إلى متى ندعو والأمة تعد بالملايين فنقول نحن سنظل ندعو حتى يصبح هؤلاء الملايين موحدين ولن يصبحوا جميعا موحدين حقا لأنه كما قال رب العالمين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن على الأقل ينبغي للذين يهتمون بدعوة الإسلام وإقامة حكم الإسلام على وجه الأرض أن يخلقوا سبيل المؤمنين ولا يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالف سبيل المؤمنين وهذا ينبغي أن نقطع به ولا نتردد فيه إطلاقا سئل الشيخ سؤال آخر حول هذه القضية أيضا فقال السائل ما حكم التحزب والأحزاب في الإسلام الجواب نحن نقول بصراحة إننا نحارب الحزبية موافقين يا جماعة موافقين على هذا موافقون على هذا لأن مش موافقين بعيد طبعا صعب أنا أقول لك صعب نحن نحارب الحزبية صعب هذا إلا من رحم الله لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون فيها شك هذه حتى ولو كان سلفية حتى ولو كان سلفية لأنه لو كان سلفية حقا ما في أحزاب وإنما دي سلفية خاصة سلفية الحق يا إخواني ما تعرف الأحزاب تعرف شيخا هو الرسول وتعرف جماعة هي جماعة المسلمين هذه السلفية الحق وتعرف مرجعية هي الإسلام قال الله قال الرسول قال السلف ما في حزب يقال سلفي أبدا أبدا ما في حزب يقال سلفي يرجع إلى كتاب وشيخ هذا ما في في الإسلام ما في لو أرجعنا الأمة إلى سلفية الإمام الشافعي فماذا أنتم قائلون هنجمع الأمة على منهج الشافعي بكتابه الأم أو الرسالة الشافعي من لنا بمثل الشافعي فما تقولون تقول يا يحيى عايزين نجمع الأمة على منهج الشافعي لماذا أما تعلم من الشافعي انت بتسيب الشافعي ده انت بتتقي الشافعي انت مش عارف الشافعي انت بتقول ايه مش عارف تتكلم عن مين مش عارف الشافعي ده معايا ايه ما تتكلمش يا اخي هذا الشافعي ومع ذلك نقول لا يجوز علمنا الشافعي ذلك طب نجمع الامام مالك لا فاذا كنا لا يجوز لنا ان نجمع الامه على الشافعي ولا على مالك فكيف نجمعها على هشام وعلام وزيد وعبيد وإذا كان كتاب الرسالة أو الموطأ أو البخاري لا يجوز قصر الأمة عليه مع جلالة هذه الكتب وجلالة أئمتها فكيف بوريقات
تؤلف وتصنف وتوزع على الناس، وإذا أردت النجاة عليك بهذا الكتاب. أظن هذا واضح، لكن سبحان الله بعض الناس قد ينكر طلوع الشمس في ربيعة النهار وإن عيبه من عينيه، ولأن التحزب فعله قد فرق شمل المسلمين وأضعفهم على ما هم عليه من ضعف، فازداد ضعفا على ضعف. لا حزب يدك الإسلام، وهناك حزب واحد من نص القرآن ألا إن حزب الله المفلحون، ولكن ما هم حزب الله؟ هم جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس. فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة كما في حديث الفرقة الناجية، بقدر ما يكون في أمان، والعكس بالعكس. وذلك يتطلب العلم بالكتاب والسنة، وهذا ميزان ممكن لكل مسلم عاقل متجرد عن الحزبية العمياء وعن الأهواء، وأن يعلم أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة في منهج الصحابة إلا بالعلم، إلا بالعلم، ولا يوجد جماعة على وجه الأرض تهتم بالعلم، لا يوجد. الإخوان حتى السلفيون الحزبيون ما يهتمون بالعلم، لكن هو يديك يعني بعض الكتب الرسائل كده بتكون محور الرجوع وخلاص، ان اسمها ان احنا مع العلم، لكن العلم 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 كتب السلف وتجيب وتقرا وتبحث وكذا، ابدا هذا لا يوجد، لا يوجد هذا قط عند حزب على وجه الارض. سمي لي هذا يا اخوي، يا اخي سمي لي هذا، سمي لي هذا. فين الحزب الان؟ فين الجماعه التي تدرس العلم الشرعي من كتب السلف الصالح؟ الان احنا مساجدنا كده، مساجدنا كده، مساجد الان مثلا من 30 سنه مشهره من مساجد السنه، ومع ذلك لا تجد فيها كتب السنه تدرس. ممكن تلاقي غايه ما تجد، ممكن مثلا ده انشط المساجد، تجد مثلا بعض دروس في بعض كتب فقه ولا كذا ولا كتب حديث، تمشي شويه فيها وتقف في الدرس وترجع تبدا بعد ثلاث سنين من اول وجديد، تمشي شويه تقف في الدرس وهكذا. لكن منهج متكامل، مدارس، مدارس تعنى بتدريس منهج السلف الصالح من كتب السلف الصالح، والله لن نختلف يا اخوان في المنهج، لن نختلف في المنهج ما دامت مرجعيتنا الى كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وذلك يتطلب، فمن كان من هذه الجماعات الاسلاميه والاحزاب اقرب الى العلم كتاب السنه فواقع مقيلا واهدى سبيلا، والعكس بالعكس. لذلك علينا بالعلم الصحيح، فهو الذي يمثل لنا طريق الفرقه الناجيه، وبغير ذلك لا سبيل لذلك ابدا. يبقى الشيخ كده بالسؤالين رسم ايه؟ رسم المنهاج، انك انت ابعد عن الحزبيه وتعلم دينك وادعو الى ذلك وابدا بالتوحيد. اظن الكلام سهل بسيط، مش محتاج يعني كتب ولا نختلف ولا تعمل مؤتمراتك ونعمل مؤتمراتي ولا تقطع بقى اعلاناتي ونقطع اعلاناتك. سبحان الله، لان احنا بعودنا عن هذا، ده العلم السهل. الدين اصلا سهل، هو دين صعب. من الذي قال ان الدين صعب؟ الدين سهل جدا، اقيم الصلاه، اتي الزكاه، قل هو الله احد، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. هذا هو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم ما الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار الذي تسورون؟ إيه الصعب في الدين؟ الدين ما في صعب، أصول الدين ليس صعب. يمكن العلم يصعب إذا دخلنا في علوم الآلة، علم أصول الفقه، علم الله، لكن أصول الدين سهلة معروفة. إذا وجدت الداعية الفاني، وإذا وجدت العامي المقبل، سهلة جدا. يعني مطعم النهارده بتكلم على التوحيد، اقول للناس شوف التوحيد اللي هو اصبح قضيه معقده لكثير من الناس والخلاف وكذا، انا مطعم الناس اقول اعبدوا الله ما لكم من غيره. يا جماعه مفيش حاجه اسمها قبور ولا حاجه اسمها نذر ولا طواف ولا توكل ولا صلاه ولا استعانه، اعبدوا الله. عندكم اعتراض؟ دعوت فالله، استغثت بالله، خفت من الله، سهله. دي محاور قويه جدا في حق العمل الاسلامي النهارده. تتخيل يا اخوان حرب، حرب والله اشد من حرب، يعني الوقوف الان اشد من وقوف امن الدوله، الدوله التي يجتمعون على محاربتها اشد والله. لماذا؟ لان الحزبيه قاتله، جاهلية. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله جاهلية فالعصبية أيضا جاهلية، فأنت فرقت من جاهلية إلى جاهلية، ودي جاهلية يعني شهوات لكن أنت بقى جاهليتك مؤصلة كما قلت لكم. يعني إذا كان البعض يشكو أن يضرب أو يسجن أيام، وهذا جدير طبعا، هذا ظن ما اختلف فيه واخد بالك، ولكن قد تذبح، تذبح بسيف السنة برضه، يقال هذا حلال الدم بدليل كذا وكذا، جاء عند البخاري الإمام أحمد أبو بكر الجصاص قال بأن هذا الحالة يجوز إهدار دمه فيها، ونجيب نصف عام ونقتلك ونقول بسم الله الله أكبر، ما تعرف الرحمة. سئلت رحمه الله تعالى: نحن مجموعة من الطلبة تعرفنا إلى شباب طيبين وقد كانوا يعطونا دروسا في العقيدة والفقه وما نحتاج، واستمر الأمر على ذلك فترة من الزمان حتى وصلتنا إشاعة أن بعضهم يطلق علينا سروريون، ونحن لا نعلم ما هم سروريون وما معنى سروري، فأصبح عندنا شك وشعرنا بأننا منظمون، حسنا الشخص الذي يدرسنا كان يذهب بعد الدرس وبسرية تامة ويأتينا بأوامر جديدة، والحقيقة أننا مللنا من هذه الأوامر التي كانت بصيغة افعل كذا خلاص، هيبقى عندك مؤتمر يوم السبت، هيجي لك فلان وفلان وفلان، تعمل كذا كذا كذا، افعل كذا، روح كذا، هات كذا، ودي كذا، دي فلان، ما تجيبش الا، اجل دي، حط دي، معروف، ما هي الحزبية بتقوم على ايه؟ على هذا التكتل، ولا تفعل كذا، حتى انه كان يصلهم شكاوى علينا، وبالطبع لا يجوز لاحدنا الاعتراض او المناقشة. يعني انت قاعد تنفذ تقابلونا في المكان الفلاني، نقابلك في المكان الفلاني، نركب السياره رايحين فين، بس الى ان يوصل بك الى المكان المراد. سريه هذه سمه الايه الحكم، ولهذا في رتب، مش كل واحد طبعا يعرف كل حاجه، هذه رتب وامور، ولكن لابد يكون عندك حسامي، واصل احنا اخوان عايزين ننجح بدعوتنا، واصل لو اي سر قل قال نقرا، اقرا في البخاري في سريه، اقرا في مسلم، اقرا في كتاب التوحيد، اي سريه، ايه اللي انت تقوله لاخيك بينك وبينه. صحيح يا اخوان احنا دلوقتي عايزين نعمل اي حاجه فيه، يعني انا مثلا دلوقتي عايز اعمل، عايزين نجمع المسجد، وهقعد معاك او اقول لك ايه، يعني اقول لك انت الناس دي معايا مثلا، يعني واخد بالك، اقول لك ايه اللي ممكن بصراحه، ايه اللي ممكن احنا سريا نقول، مفيش. سبحان الله، الاخوه قابلها واحد هنا من امن الدوله، قال لهم تروحوا امن الدوله دلوقتي، كانوا رايحين بقى في الحرب كلها شهر شهرته كده، ما شاء الله بعدوك مرحين بالشنط كله من هنا من بيه، الاخوه مرحين بالشنط كلهم، راحوا فين؟ امن الدوله، كل واحد واقف بشنطته مليانه كتب، عندك ايه؟ والله عندنا دروس الفجر، ده احنا عندنا، اكتب يا عم، اكتب ورانا بقى تفسير الساعدي وطريق مسلم وشرح الورقات، اكتب. ها؟ طبعا ده عند الحزبين ضربوا النار على طول. لا، طب انت هنا بيها رايح بالشنطه؟ طب ما تسيب الشنطه دي، اصل ممكن يعني لو سيبنا الشنطه والدروس اهي في كل مكان دولة ما شاء الله، والله عز وجل بيحفظ ويسلم، وقد تكون هذه سبيل من سبل سبحان الله الفتح. فعلا ما عندناش حاجة، يا ندعو بهذا، يا ان اجلسنا في بيوتنا، خلاص هذا اللي عليه نعمل ايه. لكن هل الحزبية نشرت دعوة؟ هل السرية سلمت أتباعها؟ لا والله، إن السيف الذي سلط عليهم بسبب السرية، ما رأينا السرية تدوم أبدا يا إخوان، أبدا ما رأيناها. أنا الإخوان هم أظنوا أعلى مستوى من السرية والتقدير، ومع ذلك تعلمون الضربات المتتالية من يوم أن أنشأ الإخوان إلى الآن ضربات متتالية. أدي الجهاد والجماعة الإسلامية والسرية القاتلة التي تؤدي إلى القتل. أنت تعلم الضربات، أنتوا بقى بيسموكوا درويش بتوع السلفيين دول اللي هم كده. شوفوا انظروا ماذا فتح الله سبحانه وتعالى عليكم وبما فتح الله سبحانه وتعالى عليكم. هذا أمر واضح سبحان الله بغض النظر عن هذه الواقع يشهد بهذا. يقول وقد سمعنا الرسائل ما زال يقول وقد سمعنا أن عندهم بيعة وأنهم يدعون إلى الفكر السروري، وقد كنا نتفاجأ أن أخبارنا سواء كانت صغيرة أم كبيرة تكون عندهم، وقد كانوا يتكلمون عن الشيخ المعروفين أمثال الحلبي وغيره واتهمهم بالسرقة. ونحن نريد أن نعرف عن هؤلاء من هم وما طريقتهم. الجواب: السروريون هم أتباع محمد ابن سرور، وطبعا ده من قدماء الإخوان المسلمين، وطبعا له حركة يعني معروفة معلومة، وتبعه كثير من الناس، وله تلاميذ على كتفه، ولم يلتقوا به شخصيا في المملكة وفي غير المملكة. وهم منظمون، وهم من خلال تعاملهم أرى أنهم صوفية عصرية. فالصوفيون قديما كانوا كالعبيد أمام شيوخهم ويطلقون عليهم المريدون، فلا يجوز لهم أن يتحركوا أي حركة إلا بيد الشيخ. ويوجد في دمشق الشيخ أحمد كفتارو، تعرف يا رفيق؟ توفي سنة 1425 يعني قريب. رئيس الطريقة النقشبندية، يا سلام، رحم الله الألباني، رحم الله الألباني. أخوان زمن غربة والله، هذا الرجل يعني فعلا فعلا سبحان الله نحسبه من أولياء الله في هذا العصر. وهذا الشخص رب جماعته على الخضوع التام الأعمى، فلا يسافر أحدهم حتى يأخذ ابن الشيخ، ولا يتاجر أي تجارة أو يتزوج إلى ابن الشيخ، فالشيخ هو الكل بالكل. وأما السرية التي ذكرتها في سؤالك فلا يوجد في الإسلام سرية، وبخاصة هذه الأيام، لأن الكافر يعلن كفره، فما الذي يمنعنا أن نقوم بدعوتنا مجاهرين بها؟ ونصيحتي لهؤلاء ألا يحضروا جلساتهم، ألا تمام كده يبقى بالصد عن العلم، كده بالصد عن العلم، يعني ما تحضروش جلسات هؤلاء، ده صد عن العلم. نعم، صد واجب، صد واجب. وإذا آنستم منهم رشدا واستفدتم منهم علما فصاحبوهم، ولكن لا تحزبوا معهم ولا تفتنوا بهم، وعليكم أن تحضروا الدروس عندما ترون في اتباع الكتاب والسنة فهو خير لكم إن شاء الله. وطبعا التسريبة تقول: إن ذهبت إلى مبتدع ولو شرح لك البخاري أو مسلم فلا بد أن يبص سمومه. زي واحد صوفي كان يشرح البخاري فاطمة عليه السلام وشوف عليه السلام كذا كذا، خد بالك، ويدخل سمومه من البخاري، وفي درس البخاري يصب شيخ الإسلام الثانية رحمه الله تعالى. فلا تتوقع عن مبتدع أبدا. وأنا ذكرت لكم قصة هذا الرجل الأصولي اللي يعني يعتبر الأصول الأول يعني في أو من أوائل الأصولين في النفس، كيف أنه يلوي أعناق أصول الفقه التمشى مع منهجه. يعني لما يأتي إلى باب البدع يضع القاعدة القاتلة التي هي هدم الحقيقة للدين، ألا وهي أن كل من تودع في الدين فنسأل عنه بهذا السؤال: هل نهى عنه النبي؟ مش فلت عنه النبي، يعني يقول مولد النبي الاحتفال، نقول هل نقول لم يرد؟ إذا ما بيدع إليك وهل نهى؟ وهل نهى عنه النبي؟ وهذا أصولي، يعني ما ظرف الأمر والنهي والتوقف في أمر العبادة، وأن العبادة لا تشرع إلا بدليل، وأن الأصل فيها كذا وكذا، هو يعلم هذا لكن لا يتمشى هذا مع بدعته. سؤال: بعض الجماعات الإسلامية تقسم الدين إلى قشر ولباب، وأنه يجب علينا الاعتناء باللباب دون القشر، فما رأيكم في هذا التقسيم؟ الجواب: الذين الذي يزيد النفس آسا وحزنا. أنا بعض الجماعات في اليوم ليس فقط يكون وزنا لبعض القواعد الشرعية المهمة، بل يزيدون على ذلك قولا عن بعض الأحكام الشرعية إنها من القصور، وإنه يجب علينا أن نشتغل باللباب. وهذا في الحقيقة من أكبر المصائب التي أصابت الشباب في العصر الحاضر. طبعا قصور بالنسبة لي يا إخوان، يعني أنت في دروس البخاري يبقى قصور، بالنسبة له ابن كثير وكذا يبقى ده قصور. هذه أمور قصور ليه؟ لأن إيه الأصول عندهم وإيه اللباب؟ اللباب الاهتمام بالغزو الفكري، الاهتمام بقضايا المسلمين خبرك والبروتوكولات، وهذا هو اللباب. إنما القشور اللي هي إيه؟ البخاري ومسلم خلاف. ولهذا أذكر مسرحية في بعض الجامعات عملها الإخوان الأول مش تدقوا أم يقول إخوان ما تدقوش جديد بقى واحد سنة في كده معقد ناس جد كثير، واحد مش عارف تاني برضه بيتحركوا مع بعضه، يعني ده يقول مش عارف ايه النبي يقول، و يعني يظهرون طبعا في ثوب المتنطعين يعني. فجاب واحد اللي هو حليق وكذا رجل بقى ده، فقال ليه تختلفهم؟ كيف تختلف احنا النهارده كذا ووقعنا كذا والنظام كذا، وبعدين خدوا ايه تحت الوصية كذا وايه ومشي. سيب هذا طبعا اللي ينفع الله به في هذا الاسلوب اليوم. فلو قلت لإخوان، أنا مرة قلت لحديم زعنائهم ورؤسائهم، قلت له الآن خذني من يدي إلى درس علم على طريقة السلف في مصر كلها، يلا إيدي معك خذني وديني درس علم واحد في أي محافظة في مصر. وهذا السؤال قله لكل حزب وجماعة، لكن إن جئت إلى ما يسمونه بالغزو الفكري هذا أو ما يسمونه بفقه الواقع وعلى فهمهم هم، رأيت أساتذة. ولهذا تتحول منابر الحزبيين إلى نشرات أخبار، لأن لو كلم الناس إخواني البخاري ومسلم وكذا الناس بيناموا ما يستوعبون، لكن القضايا هذه ومعالجة هذه الأمور إلى آخره هي مستنفع. يعني النهارده ما اخطب الجمعه مثلا واقول مثلا ان الرئيس تم اكتشاف ان هو كذا وكذا وكذا وكان واخد من المليارات وهذا اللي كان مش عارف ايه، وده شك من المساجد، المسجد لو عنده 10 طوابق بينفرقوا. انما هتقول بقى التوحيد ولا يجوز، بابه لعن لعن الله من ذبح لغير الله، بابه ما جاء في اللو، لو ايه لو ايه باب من وجاء في اللو، فالأمة الآن كذبت اللي باب من جاء في اللو، لو لا كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، مناقض التوحيد. لازم علم الأمة باب ما جاء في اللو، لكن هل واحد من إخوان علم اللو، واحد من تبليغ علم باب ما جاء في اللو؟ فضل ما تقول مثلا انت بقى آداب قضاء الحاجة ولا باب السواك ولا باب، طبعا هذه بالنسبة لهم ايه قشور عظيم. وكأن الدين ينصر بفعل هؤلاء لا بإذن الله الواحد القهار الذي إذا رأى أمة مستقيمة على العبودية الحق من الجزئي إلى الكلي جاءت النصرة من الله. فنحن الذين لي يعني لا ننصر الدين بجهدنا ولا ب يعني عملنا مع المخالفات أبدا، وإنما الذي ينصر الله عز وجل به الدين هو نصرة هذا الدين بالكتاب والسنة. ولينصرن الله من ينصر الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. كلمات سبحان الله معروفة، وهذه في الحقيقة يقول الشيخ الألباني من أكبر المطالب التي أصابت الشباب في العصر، لأنه لو كان هذا التفريق بين القشر اللي هو بشرعا لتطلب علماء في الشرع ليميزوا بين الأمرين وصنفوهما كما فعل الفقهاء عندما ميزوا الفرائض عن السنة. هذا عند عموم الفقهاء، والحنفية بخاصة ميزوا بين الفرض والواجب. هذا التمييز بين الفرض والسنة بلا شك يحتاج إلى علم بالشريعة بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولكن من الذي يستطيع أن يميز بين القشر واللب أو القشر واللب؟ لو كان حقا يلا قولوا لنا فين القشور وفين اللباب. احنا عرفنا الفرائض وعرفنا السنة، عرفنا المحرم وعرفنا المكروه، لأن تقسيم شرعي. طيب التقسيم بقى إلى لباب وقشور، لو كان كذلك لميزهم. فالعلماء هم الذين يميزون. ومن الذي يقول علينا ألا نعمل بالقشور وعلينا باللب؟ هم الجهال، لأنه يترتب من وراء هذا هدم للإسلام. لأن الذي يقول إن هذا الشيء قشر فما يدريه لعله لب، ثم الذي يسميه لبا ما يدريه لعله قشر. وهذا التقسيم واقع كثيرا، وبخاصة في المسألة الاعتقادية، وحيثما تصار مثل المسألة الاعتقادية يطور هؤلاء ويقولون دعونا الآن من المسائل الخلافية. يعني لما فيه نرضى كلب الأسماء والصفات، يعني لما يجي واحد مثلا أحدكم أقنع إخواني كده وقالوا لا تعالى إحنا دروس العلم وكذا، وأم جاي لا لا بنتكلم في مسألة خلق القرآن، وقاعد بقى عمال أصل لفظ القرآن المخلوق واللفظية والواقفة والكذا وقول الأشاعرة، أنا أظن أن هذا الرجل سيخرج ولن يعود إلى ذلك أبدا أبدا، مش هيمر من هذا الطريق أصلا. إيه ده؟ هقول الكلام ده؟ إخواننا في غزة، إخواننا في الشيشان، وإخواننا وإحنا عمالين ندرس مسألة خلق القرآن. هو في حاجة اسمها خلق القرآن الآن؟ وفي أحد يقولها؟ مش الناس دي عايشة في عالم آخر؟ فضلا بقى انك تطلع بقى على القضائيه، فضلا بقى انك انت تقول انا احكمكم بهذه القضايا. ولهذا ما يصلح في الوجه الاعلامي ان يقول هذا الكلام، ما يصلح الوجه الاعلامي ان يقول هذا الكلام. الوجه الاعلامي له ايه؟ متطلبات اخرى. انا اسمع احد دعاه السلف المشاهير يقول زي واحد اخ ثاني اعمل خطبه في الطواف حول القبور. ازاي تعمل خطبه كامله في الطواف وامر القبور خطبه كامله؟ لا. فينتقد هذا، ينتقد ان الاخ يعمل خطبه كامله في شرك القبور. الا امال لو 10 سنين في شرك القبور زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، امال لو 10 سنين بقى في شرك القبور من يعني لا يقبل خطبه كامله؟ ودي من عدم صدق الخطيب على المنبر الا يخطب خطبه كامله في شرك القبور. اي سلفيه هذه؟ ده حتى الوقت بتوع الاعلام بيقول لك ايه لما بيجي يستضيفوا احد يعني اخواننا وكيف الصفير بتاعته طبعا نديهم كلام حلو كده، يقول يعني اسمع المذيع يقول ايه، بس معلوم ان يعني عداء الصوفية والسلفية ده من قديم، يعني كلام اسمه ده في حاجة جديدة ليه؟ معروف يعني، يعني هو بيسأل وما يجيب شامل بيها دلوقتي يستضيفه عن الصوفية، هو متوقع انه هو ايه؟ هو قال انه قلت ايه؟ هو سامع انا بقالي 30 سنة بقول ايه؟ فهو جايبني عشان يقول للناس شوفوا هو هيقول ايه عننا دلوقتي؟ عن الجماعة الأطهار الطيبين دول. ده أنا عمال أجيب كلام أحلى كلام. مش انتوا بينكم لا ده خلي بالك الوضع مش كده بالظبط، اصل الصوفيه دي انواع واقسام، واصل مش كل يعني الاخوه بيحسن الكلام عن الصوفيه وانا بنصح الشباب. هذا كلام خطير خطير. الاخوان اظن معروف انك انت في شعر السلفي القط والفار معروف، يعني اخوانه سالين القط والفار معروف، ولا كمان في كمان فيها نقاط؟ لا، انما ان انا اقول مثلا الاخوان دول كذا واهل الذكر والناس لا. ولذلك دي مش مسلقة، دي امور قاتله وقاتله الى ابعد. طبعا خلي بالكم يعني لا تتصوروا انا بتكلم عن شخص، لا لو شخص لهان الامر، ولكن مثلا اخوان ظاهره مثلا الان يا اخوان منهج بيصاغ من جديد، الدستور يوضع من جديد، دستور السلفية يوضع من جديد، فلو سكت أنت وسكت أنا سوف يقر هذا الدستور. واحد امبارح بعد خطبة في المحلة، فبقول يا شيخ كيف علينا أو أحد يعني طلابنا
انا بدور يعني في الفيسبوك جايبينك في كده مقطع دي او نص. قلت له خير. قال يعني جايبينك مقطع ان الشيخ متشدد ويرى عدم التعاون في هذه المرحلة مع الصوفية والاخوان وكذا وكذا ويرى ان هذا من لا يمكن وجايبين مقطع دي او نص. الحمد لله جزاهم الله خير وهداهم الله. فلتسمع الدنيا اننا لا يمكن نوافق طبعا على اجتماع مع صوفيه واخوانيه لا يمكن ولا في اي عصر من العصور ابدا مهما كانت الظروف. اذا يقول اي مساله ليست من مسائل خلافيه. اذا ما فائده هذا التفصيل؟ لاننا اذا تحدثنا عن اللب قيل دعونا من هذا فهذا يفرق الصف والجماعه. طبعا اللي ما يمشيش في ركاب السياسه النهارده اللي ما يقولش يا جماعه احنا نعمل حزب يبقى بيشق عصا المسلمين. ولهذا يبقى الشيخ الفلاني مخالف المشايخ في ناحيه بيشق عصا المسلمين. لا تعالوا على طاره الادله منذ من متى ونحن نقول انه المساله بكثره او بقله؟ من متى واحنا ده احنا الفنا كتب في النزول على الركبتين ولا اليدين؟ مع ان الامه كلها باجماع ترى انه اذا نزل على ركبتيه فليس ممتنعا او نزل على يديه فليس خارجا عن السنه. يبقى احنا كنا متواضعون بقى لما نبحث في المسائل بغايه من الدقه بغايه من الايه؟ من الدقه. واذا تحدثنا عما يسمونه قشرا قيل دعونا من هذه القشور لا نريدها في هذا الزمان. زي ما كان بالامس لما تيجي تتكلم عن الختان او ختان فطره كلها كمان مش الختان كان يقال الامه كذا وهذا وليتها. ثم تحول الكلام عن الختان الى اصل من الاصول وعقدت المؤتمرات وحشدت الدوله كلها وعلقت الملصقات في الكلام عن الختان. بالامس كان من القشور واليوم صار من الاصول. ولكن هؤلاء لو فكروا قليلا لعلموا ان الله عز وجل حكيم في كل ما خلق حكيم في كل ما شرع. فعندنا خلق الله عز وجل الفواكه والحبوب خلق الله قشرا ولبا. فهل كان هذا الخلق من الله تبارك وتعالى عبثا؟ حاشاه. وانما خلق القشرة بحكمة وهي حفظ اللب من الفساد. وكذلك لو ان الله سبحانه قد جعل في الشريعة قشرا كما يزعم اولئك لم يكن تشريعه لذلك القشر عبثا وانما لحكمه بالغ. ولهذا طول ما انت بتتكلم في السواك هيبقى الصلاه محفوظه. انما لو اسقطت الكلام في السواك هتسقط الكلام في المسح الخفين هتسقط الكلام في صلاه الجماعه هتسقط الكلام في وجوب الصلاه اصلا هتسقط الكلام في وجوب فرضيه الصلاه وهكذا. يبقى القشر ولحفظك على ايه؟ اللباب. وده اللي احنا بنقوله. ولهذا انت اذا تنازلت النهارده عن شيء انتظر الاكبر. لكن اللي ما كنا نتوقعه ان يكون هذا التنازل هذه الفتره الزمنيه بس شهرين بل قبل من ربعا التنازلات كانت بكثره كثيره. وقد جاءت احاديث وكل واحد النهارده بيثبت اقدميته في الميدان. الاولى كان كنت يوم 27 قال لا لانه اللي بعد 25 يبقى هو اللي بيجني الايه؟ الثمره بيوم تعب. لان كل واحد حرص انه يكون يوم 25 هناك قبل صلاه الفجر 25. فمن ادرك معنا 25 وصلى معنا صلاه الفجر في الميدان وكان قد وقف بساعات بليل او نهار في هذا الميدان فقد الحمد لله. وقد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير الى هذا الحكم. من ذلك ما جاء في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه فاذا احببتكم تسمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لا اعطينا ولئن استعاذني لا اعيدنا. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به عبدي يوم القيامه الصلاه فان صلح الصلاح زين له سير عمله وان فسد فسد سير عمله. وفي روايه اخرى وان انتقص من فريضته او انتقص من فريضته قال تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضه. اذا التطوع
لا يجوز للمسلم أن يستغني عنه لأن في ذلك فسادا للب وإضاعة له. هذا هو كلام العلماء فعلا. ونحن إذا تذكرنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا لم تكن الشر جزاء وذلك منشور خيرا إلا المصلين، نعلم أن هؤلاء المصلين كما جاء في الحديث الصحيح لا تخلو صلاتهم من نقص إما كما وإما كيفا، فإما أن يضيع المصلي شيئا من فرائضها فليؤديها في أوقاتها، وإما أن يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها ولكن ينقص أو ينقص من كفيته. وكلا النقصين لا يأخذ منه البشر بعامة، أما الأفراد بينهم فيختلفون. إذا كان، وأرجو أن أكون دقيقا في قولي، إذا فلم أقل إن كان يوجد هؤلاء البشر من يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ولا يضيعون صلاة من صلاتها مطلقا فلا يخلو منهم جميعا أن يضيعوا شيئا من صفاتها وخفياتها. وإذا كان الأمر كذلك يأتي هنا قول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف ولا كتب له إلى عصر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. أين ذهب نصفها الثاني وراء التجارة والزراعة إلى آخره؟ وهذا لابد منه لأنه بشر. وربنا عز وجل عندما وصف المؤمنين كان من أول صفاتهم قوله قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فمن منا يستطيع أن يحكم على نفسه أنه في صلاته يحصل الأجر كاملا 100%؟ لا أحد. ومن منا يستطيع أن يقول عن نفسه اليوم أنه خاشع دائما؟ أما أحيانا فلا يخلو من ذلك إن شاء الله أي فرض منا أن يخشع في صلاة ما أو في يوم ما. أما أن تكون صفة لازمة له فهذا أنظر من الكبريت الأحمر كما يقولون. فإذا كانت هذه طبيعة الإنسان بعامة وأن صلاة تكون ناقصة فبما يستدرك هذا النقص؟ بصلاة نوافل. ولا شك أن هذه الصلوات ستكون كالفرائض أي فيها نقص لكن ما يكون فيها من كمال نضم إلى الفرائض التي حصل فيها نقص. ومن هنا يتبين لكم أهمية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي انظروا هل لعبد من تطوع. إذا المقصود من هذا أخيرا هو أنه يجب على المؤمن ألا يكون دأبه دأب ذلك الأعرابي الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أي الفرائض. ذلك لأن ذلك الأعرابي أولا كان على الفطرة وثانيا شهد له النبي بالقول أفلح انطلق أو دخل الجنة انطلق. أما نحن اليوم فليس عندنا مثل هذه الشهادة، يعني من أطفلش المنهج شهادة قصد من أطفلش هذا حسبكم الفرائض يا أخوان وكفى ومن فعل ذلك كان صديقا. أما نحن اليوم فليس عندنا مثل هذه الشهادة ليقال فينا ما قيل لذلك الأعرابي أو كما قال عليه السلام لعمر عندما قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق يعني حاصب، فقال له إنه قد شهد بدرا وما يزيك لعل الله اطلع على لبدر، فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لذلك يجب علينا أن نهتم على حد تعبير أولئك، وأعوذ بالله من تعبيرهم بالقشر لأن القشر لم يشرع عبثا وإنما خلق للمحافظة على اللب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سئل رحمه الله تعالى هذا السؤال أيضا، هناك طائفة من الإخوة يتعلم قليلا من العلم ثم يبدأ يكفر الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل أخيه يا كافر فقد باب أحدهما، فهل من كلمة توجيهية لهؤلاء عن الكفر ومتى يكفر الإنسان؟ الجواب أولا لا يجوز لعالم متفقين بالكتاب والسنة أن يطلق الكفر. انتبهوا يا أخوان هذه المسائل التي فتأتي، لا يجوز لعالم متفقه في كتاب السنة أن يطلق الكفر على شخص ما أو جماعة معينة إلا بعد إقامة الحجة عليه، وهذا يتطلب من العالم أن يفهم رأي ذلك الذي يريد أن يكفره فهما صحيحا ثم يعرضه على الكتاب والسنة. فإذا كانت الأدلة تشهد على أنه يستحق التكفير فلا يجوز إطلاق الحكم عليه حالا إلا بعد إقامة الحجة عليه. يعني لابد من أمرين، الأمر الأول الحكم على الوصف لأنه كفر وذلك بجمع الأدلة في هذا. إذا تبين الوصف وأن هذا كفر مخرج من الملة يبقى حتى أسقط ذلك على المعين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فلابد من أمرين، الأمر الأول الأدلة على أن هذا وصف كفر، الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف. فقد يأتي شخص بالكفر الصريح الدال عليه الأدلة ولا يكون كافرا، لأن هناك مانع فلم تتوافر الشروط في تعيين هذا الرجل. ولا شك أن طلاب العلم ليس هذا من تخصصهم، فحسبوهم أن يستحضروا قول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى هديت. طالب العلم ما يبدأش مسألة الحكمية والتكفير وال لا والتبديع لا، إنما يكون هذا للعلماء. فطالب العلم يجب عليه أن ينأى وينجو بنفسه من أن يقع فيما وقع فيه من يريد تكفيره. وقول عليه الصلاة والسلام إذا قال رجل أخيه كافر فباب أحدهما في وعيد شديد للمسلم الذي يتفرع في إطلاق كلمة الكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وطبعا يا إخواني أخطر حكم في الشريعة، الحكم الأول في الخطورة الحكم على معين ثبت له الإسلام بيقين بنقله إلى الكفر، هذا أخطر الأمور. يعني الفتوى بقتل فلان أهون من الفتوى بكفر فلان، مع أننا نستعظم الفتوى بقتل فلان، لكن احنا كما نجلس ممكن أجعل فاكهة المجالس كفر فلان، إنما لو واحد قال أنا بفتي بقتل فلان لأنه كذا وكذا سوف نقوم عليه جميعا. أيهما أخطر الفتوى، كفر فلان أو قتل فلان؟ كفر النقل، ولهذا النبي لم يسمح لدخول العقل في ذلك ولا الحس ولا القرائن عند قول قال فيه النص كفر يبقى كفر، إنما ما تقولش لازم فعل هذا إن هو يحب كذا وكذا، لازم إن الحكم بغير ما أنزل الله إذا جاحد بحكم الله، لازم الزنا المتكرر استحلال الزنا، لازم التمرد لله. لو كان اللازم يعمل به في هذا الباب لما رأينا لازما أقوى من هذا اللازم، وهو ما جاء في الصحيحين في حديث أسامة الذي كان يتبادل مع رجل الضربات فلما على قال لا إله إلا الله. لازم هذا القول عند الرجل أنه يريد أن يحفظ دمه ولم يقتل إسلام قلبه، ومعقول يعني في لحظة يعني في ثانية دخل إسلام؟ هذا لا يعقل. لو كان اللازم في هذا الباب يعمل به لكان هذا أقوى لازم ولا لا؟ أظن ما في أقوى من هذا. يعني لكان قتله حلالا، وانت لو قاضي النهارده وجالك واحد قال تقول له تشكر جزاك الله خير انت مجاهد في سبيل الله، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وافق النبي على هذا؟ اقتلت يا اسامه بعد ان قال ايوه؟ قال يا رسول الله قال تعودا، قال لا شققت عن قلبي يا اسامه؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ اذا المساله ما في حاجه اسمها لوازم، انا باخدك انت يا ملتحي، انت يا ملتحي يا سني انا هاخدك احطك في السجن، وقولك انا اقفل عليك في السجن. لازم ذلك ان انا كافر، انني ابغض ما قال الله وما قال رسوله بوقفك عن الدعوه، لازم ذلك ان انا كافر؟ لا، باذن الله. فقد يتاول ذلك، قد يفعل ذلك ظلما وقد يفعل ذلك كفرا، لابد. انما الحكم لمسلم ظاهر الاسلام الحكم على الكفر هذا امر من اخطر ما يكون. واذا كان طالب العلم عند طلع وجهه نظر فعلي ان يعرضها على من يريد تفسيره ويناقش فيها، فلعله يكون هو المخطئ بدل ذلك الشخص. خلاصه القول ان امر التفسير خطير جدا، ولذلك قال العلماء إذا كان هناك 99 قولا في تكفير شخص معين وقول واحد في عدم تكفيره فالحيطة والحذر أن تتبنى هذا القول الوحيد بدل تلك الأقوال، لأن الأمر فيه خطورة. مش بقى أباهل على تكفير الحاكم رداكم غير مرزبة، لأن العلماء ابن إبراهيم قالوا تم الدنيا كلها قالت خلاف الكلام، مع عدم يعني ما كلمناكم كثيرا في مسألة يعني من إبراهيم وكذا، لكن باختصار يعني خلي المسألة خلافية، كيف تقدم على هذا؟ صعب هذا، ما يقدم الإنسان على هذا الباب. الشيخ يقول إيه؟ لو عندك 99 باب قول في تكفير شخص معين وقول واحد معتبر في عدم تكفيره، يبقى لا تتبنى الكلمتين قول، وتبنى القول. سبحان الله، هذا مسلك العلماء، هذا هو مسلك العلماء الربانيين الذين يعلمون خطورة هذه الأحكام والذين يتكلمون بعلم. أما إذا تكلمت بالعواطف فزي ما أنت تسمع النهاردة، ده فلان ده كافر لأنه صدر غزو لإسرائيل، مجرد صدر غزو ده كافر. من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ تصدير الغزو معصية ولا كفر؟ الأمة رد أبو جندل يبقى إيه؟ إذا كان تصدير الغاز لإسرائيل كفر، أمال يبقى رد أبو جندل بموجب عهد يعني يبقى إيه؟ وهتقول ضعيف، هتقول أنت انتصرت في الخندق وانتصرت في بدر يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على هذه القاعدة لحكم شد المحاكمة صلى الله عليه وسلم، وما تسمي ده إيه؟ فتسمي فعل حاطب النبي بتاع إيه؟ ويخبر بأسرار في غاية الخطورة، فيمكن أن تؤدي إلى مخاطر عظيمة جدا، ويحصد المسلمون حظا بهذا. وإذا كان الشخص الذي يراد تكفيره قد وقع في الكفر فعلا، فماذا يضرنا إن احتفظنا واحتطنا لأنفسنا ولم نطلق أي لفظ بالكفر؟ وأظن أن هذا التصرف من هؤلاء سببه الغرور والعجب والافتتان بهذا العلم الضحل الذي اكتسبه بعضهم، فهم يكفرون عباد الله وهم يحسبون أنهم يحتنصون عن بعملهم ذلك. واضح الكلام، فعلا عجب وغرور وعدم تقدير لمستواهم. ولو عرف الإنسان، لو علم الإنسان قدره لما تكلم بهذا. وعلى طالب العلم حقا أن يتذكر الآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سؤال: ما حكم الذي يصلي ولكنه يصب الله عز وجل ورسوله والعياذ بالله؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين، فهذا الذي رأيته يصلي ومع ذلك يصب الله والرسول فهذا يجب أن ينصح، فإذا نصحته يتبين لك ما إذا كانت صلاته عن عقيدة أم عن نفاق. فإذا قال بعد أن نصحته كما قلنا بالنسبة لبعض الناس حينما ينصحون بأن يصلوا فيقول: الله يصب علينا، فإذا نصحت هذا الذي سب الله ورسوله فقال: الله يلعن الشيطان استغفر الله، لأنه ممكن يسب هذا بلا شعور ولا وعد. يعني أنت رأيت سب الله ورسوله، ما في عاقل مسلم يسب الله ورسوله، لكن هذا الرجل قد يكون كالمجنون. فده قصد الشيخ، يعني أنه يقول له: أنت سبت الله ورسوله هذا كفر العدو بالله، إن قلت له ذلك فقال: لا 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 عادي. أو لا غير نقول: أعوذ بالله ويلعن الشيطان ويستغفر الله، ماذا تقولون فيه؟ هل كان كفره عن قصد وعن قلب؟ هنا طبعا الشيخ فرق بين كون كفرا، لأن طبعا سب الله وسب الرسول كفر، لكن المعين هذا يكون كثيرا أم لا؟ هنا تنصح تقول: أنت سبت الله ورسوله، أقم عليه الحجة. أم كان كفره عن لفظ وليس عن قلب وقصد؟ وهذا لا يجوز هذا غدمه إلا بعد أن نتبين ما إذا كان سب الله ورسوله متعمدا أم جهلا وعصبية. أما الذي ينصح بترك سب ذات الإلهية وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يصر على ذلك فهذا كافر، يعني أقمنا الحج عليه ومع ذلك سب الله ورسوله، هذا كافر. إذا سب الله ورسوله هذا كفر. أما الشخص ذاته فلا بد من التبيين، لعله قال ذلك كما قلنا غضبا أنساه، غضبا أخرجه عن شعوره، كما يطلق الرجل امرأته ولا يائي أنه قال هذه الكلمة. سؤال. بعض الناس يتهم الله الذين لا يكفرون الحكام إلا بالاعتقاد والاستحلال القلب لابد أن يكون معتقدا مستحلا كذا كذا بأنهم يوالونهم. فما ردكم على هؤلاء جماعة بقى إيه؟ ولي الأمر دول ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر الذين تربوا في أحضان أمن الدولة عباد الطواغيت الذين يقولون ولي الأمر وأصل حقوق وأصل سمع وطاعة وأصل فرق بين الكفر والتفصيلات هذه المسائل. فبيقول يا شيخ هؤلاء يقولون بينهم يقولون فما ردكم على هؤلاء؟ الجواب ينبغي لهؤلاء الناس أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين ولا يقول عنهم ما هم على خلافه. وهذا الأمر يذكرني بمقال لأحد الشباب قرأته في مجلة المجتمع وإذا لي يستنتج من حكم بعض الناس أمثالي بعدم تكفير الحكام بأنه راض عنهم. الشيخ الألباني راضي عن فعل الحكام زي واحد بنتكلم في الخروج فقول يا شيخ يعني أنت عايز الرأي ترجع تاني؟ هذا يعني يكون جهل للناس ما عندهم صبر على العلم ولا تحقيق العلم. ولهذا أول ما تيجي تتكلم في القضية يقول لك واحد طلع لك يعني الظلم يعني مش عارف إيه ده. المسائل العلمية شيء والإخبار عن المظالم والواقع شيء آخر. إذا كان الذي يتحدث يقول كان لم يقع في دولة الحاكم مظلمة واحدة قم وقل له أنت كاذب وقعت مظالم. إن كان الذي يتكلم يقول بأن هذا على سيرة الخلفاء الراشدين قم وقل أنت كاذب ليس على سيرة هؤلاء الخلفاء الراشدين. ولكن المسألة في تفسير الشخص المسألة في قضية علمية شن اسم فلان أي اسم أي حاكم أي زمن. وهذا أخواني كلام في قضية الخروج أو قضية المظاهرات أو قضية تفسير الذي يحكم غير عند الله لا تظن أنها قضية. يعني حينما نتكلم نحن في مصر إن القضية دي كلها برمتها هي حاكم مصر أو وضع مصر لا إنما دي قضايا علمية في مصر في الشام في هذا العصر قبل هذا العصر العصر الذي سيأتي بعد. ولهذا مسألة من الواقع بيختلف هذه المسائل هذا من الجهل هذا من الجهل. إن كان الواقع يختلف في مسائل في مسألة الإيمان فيبقى الجبرية المرجئة ولا الخوارج بتوع مصر غير مرجئة الخوارج السعودية خوارج السعودية غير خوارج الأردن يبقى نعم يبقى تكون هذه المسألة. وعندما قرأت هذا الكلام في الحقيقة قلت هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل لأنه لا يعلم أنه لا تلازم بين قولنا عن آكل الربا والزان والسارق وغيرها من الذنوب إنهم ليسوا كفارا أننا راضون عن يعني لما أقول الزاني مش كافر يبقى أنا راضي عن الزنا أما أقول المرابي مش كافر يبقى أنا راضي عن المرابي أمر عجيب جدا. أما أقول حاكم مش كافر يبقى أنا عاوز هو اللي يحكم وعاوزه يبقى هو يبقى أنا راضي عن فعله هذا فكر عقيم. فكيف بهذا الكاتب ينسب إلى بعض من لا يحكم كفر الحكام أنه راضي عنهم وقد لا يريدون أنا شخصيا ولكننا ندافع عن مبدأ عام وعن إخوة لنا يشاركوننا في هذا الاعتقاد وهو اعتقاد السلف الصالح وهو عدم تكفير المسلم بذنب يعني الحكم ذنب. ولهذا أخوانا الذين يكفرون بإطلاق هؤلاء قد ورطوا أنفسهم ورطها شديدة هذا منهج الخوارج. ولولا أنهم جهال بهذا التطريق لحكم بأنهم خوارج. يعني النهاردة اللي طلع على الحاكم أو كذا ويقولون طبعا
ان الذين يقولون بان هؤلاء خوارج وكذا ما يفهمون صحيح. ما ينبغي ان نقول في الذين خرجوا هؤلاء خوارج كده بإفراط ويقال اذا خرجوا خوارج، لا هذا جناية. لكن الذين خرجوا منهم الخوارج ومنهم البغاة ومنهم المتأولون المعذورون الجهال. الذي خرج على اعتقاد الخوارج خوارج، لا خرج يكفر بالمعاصي، هذا من الخوارج. إذا نظرنا لكثير من هؤلاء الذين يكفرون بمعاصي، قتلوا أخونا فلان في السجن يبقى كافر. طيب القتل هذا معصية ولا كفر؟ صبر الغاز يبقى كافر، فعل كذا يبقى كافر، حكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر. حتى رأيت سمعت بعضهم يستدل كلام عجيب جدا للقرطبي في المفهم في من أباح الزنا وأباح الخمر وجعل هذا مثله تماما. ليه؟ لأنه عطل حد الزنا. حينما يعطل حد الزنا يبقى لازمه إباحة الزنا. من قال هذا؟ تعطيل حد الزنا إباحته للزنا. فكيف بهذا الكاتب ينسب إلى بعض ما لا يحكم بكفر الحكام والظلم؟ والحقيقة تضطرون للقول إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونحن نتمنى على الله أن ننقذنا من هؤلاء الحكام وقوانينهم بأسرع وقت ممكن، ولكن القضية ليست قضية تمن ولا رضا عن هؤلاء الحكام، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يرضى بهذا الحكم. يعني ما تنشي بقى أن أنت العنترية هذه أن أنت يعني ولد عند غيره يعني وغيرك الذي لا يرى التكفير ما عنده غيره لست لأولى، بل إنني أقول دائما الغيرة على الدين تتبعه العلم، فأعلمنا بالله أغيرنا على دين الله. ولهذا لا تظن أنت يا طالب يا مبتدئ اللي مضحوك عليك أنك أنت أغير من العالم اللي يقول لك اهدى يا ابني ادرس العلم حبيبي دعك من هذه المسائل اللي أنت أغير منهم. معاصي معاصي زي ما أنت ترك بنتك وقف حال الناس طلع التبرج عندك بنتين ثلاثة مسرحهم بالتبرج هذا كم فتنة. انت راضي عن تواضع ان كفرت نفسك تكفر، ما يبقى انت راضي، ده انت تشيل فلوسك حتى هو ما بيدفعش، هو حتى ما بيدفعش اجرة الهيزن، انت دلوقتي تسعى انت بفلوسك. بل نقل لي راجل في بيت متجوز مراتين في أسفل العمارة دي ويرسل لزوجته، ما رأيك؟ ده يعلم أن الزنا حرام، ده معتقد. هنقول كيف؟ هنقول إنه هذا مش معتقد. فإيجاد سبل مثلا يقع بها زنا، وإلا فالحكام يعاقبون الزنا، لكن العقوبة ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا. ولهذا معروف عندك حالة ما بولوش أداب شغلته إيه، لكن هم فاكرين الزنا ده زنا الفرج. في بالك هذا، لكن يوجد كل وسائل الفتح للزنا من إعلام فاسد من كبرهات من مواضع، هذا لا يمكن واحد. لكن الكلام في الكفر مش في المعصية مش في الجرم. لا شك ان الاختلاط ان التبرج ان الصفور ان كل هذا من توسيع دائرة المعاصي والوقوع في الزنا، لكن الكلام في حد الكفر تكفر بهذا. امرأة لغين تؤجر فرجها تكفرها، رجل يؤجر زوجتين تكفره، رجل ينزع نقاب من على وجه النفس ولا تمن عايش من شرط الدعبس طلع على عفريته ايه رأي يكفر؟
يبقى لو قال ممنوع دخول المنطقة يكفر. على فكرة يا اخوان الاشكال في هذه المسألة يأتي من تفريق الحكم بين الحاكم والمحكوم، وده غلط. الحكم غير من ظلام معصية عامة يستوي فيها الحاكم والمحكوم، ولهذا تجد الذين يتصرعون في هذا يتهاونون مع العوام في أكثر من هذا. تراهم يقولون في الذي يطوف حول البدوي والحسين مدد، تراهم يقولون اعذرهم بجاهلين، لأن يوجد علماء يزينون، مع أن هذا القول لم يختلف فيه عالم، اللي هو إنه الدعاء غير الله شرك. ومع أن هذه المسألة يمكن أن تكون من مسائل الدنيا تشهد كمان، ودلالة القول واضحة عليه، لكن يقول نتوقف حتى نقيم حجة رسالية لعله لوجود الذين قرروه. طيب، والذي حكم غير ما أنزل الله أليس فيه لعله؟ غره وقال ده أنت أمير المؤمنين عمر، يا سلام، وإحنا رأينا العدل لك حياتك، ومش لازم، إحنا بلاش، إحنا شريعة مطبقة، لفات الحدود والحدود والحاجات دي، إحنا بس عايزين نروض الناس الأول. ما يدريك، وهذا يوسف. لهذا المسألة وحيدة يا إخوان، فلا تنفرد مسألة الحكم غير ما أنزل الله بحكم عن سائر المعاصي، ولا ينفرد المعين في قضية الحكم غير ما أنزل الله عن المعين في أي معصية. إذا فهمت هذا عرفت الحق. لا تنفرد المسألة المعصية، لا تنفرد المعصية الحكم غير ما أنزل الله عن سائر المعاصي بحكم خاص، ولا ينفرد المعين في الحكم بغير ما أنزل الله عن المعين في سائر المعاصي. فإن قلت لابد أن توفر شرط المسألة الموانع، ففي سائر المعاصي لا فرق بين حاكم ومحكوم. وإذا قلت لابد من انطباق الأدلة على الفعل نفسه من الكفر ثم توفر شرط الجماعة على المعين، قلنا في سائر المعاصي. إذا فهمت هذا عرفت المسألة. إحنا النهارده نيجي نقول قضية الحاكمية، قضية الحاكمية في بلدنا خاصة بالرئيس، صح يا اخواني؟ عشان كده الاخوة ايه تتهم لما تيجي انت بتقول يقول تفصيل، يقول لك اذا الشيخ عاوز فلان ده راضي فلان، بقول الشيخ يبقى راضي بالاعداد العرفية اللي تحكم غير منزل الله، مش في ذهنك الكلام. بقول ان الشيخ راضي بمحلات الزنا والخمور اللي بتؤجر، ما قلتش ان الشيخ راضي بالبنوك التي تقنن للربا. ولندع الكلام عن الحكام، يقول الشيخ الألباني، ولندع الكلام عن الحكام ولنتكلم عن المحكومين قليلا، فكلامنا عنهم مثل كلامنا عن الحكام تماما. شوف الكلام هذا هو. وهذه القضية لا يدندن حولها هذا الكاتب وامثاله، اللي هو خطيب عن ايه المحكومين. زي ما قلت لك دلوقتي فين جاء الخطر، منين؟ منين؟ من عدم التصريح. الشيخ يقول هذا الكلام. هؤلاء المحكومون بهذه النظم الارضيه، مش ما تقولش الدكتور السعوديه بيفتوا في ايه؟ في واقع الشريعه. الالباني شامي من سوريا الى الاردن مر عليهم كله، ومن عاش في سوريا قال مصر جنة، تعرفي توفيقة. أيوة تمام. الرئيس المؤمن من عاش في سوريا عرف فنار مصر ولا جنة سوريا. نحن نعلم أن في سوريا أفكار عياذ بالله ومذاهب كفرية، النصيريين، العلويين، البعثيين، عبد الشيطان، كل الطوائف، سبحان الله. دي عاشها الألباني وانتقى الأردن. فإياك أن تسمع اللي يقول لك العلماء دول عايشين في واقع صغير، الواقع ده
ابدا زي ما بيقولك ابن عباس نفسه ما عاش الواقع ده كفر دون كفر عن ابن عباس مش ده يا سلام تنجيل ابن عباس بتفسير الايه وسلف الامه القران اغفر هذه القضيه احنا كانت النهارده لهذا لا نستفت فيها الا مين الا مشيخ العاصي العجيب انهم يقولون في ابن باز لما لم يكفر ودول انهم لا يفهمون الواقع ثم ياتون بابن ابراهيم على راس المسلمين ومن اين ابن ابراهيم وابن باز بعد ابن ابراهيم عاش بعد ابن ابراهيم حوالي 30 سنه ابن باز او 25 سنه يعني تبلورت القضيه فناخذ بكلام ابن ابراهيم ونأخذ اشمعنى ابن ابراهيم اللي فهم الواقع هذا شأن الذين يتبعون ما تشابه ابن ابراهيم الشنقيطي احمد شاكر قال ما نجيب الالباني ابن باز يعني طبعا تعلمون ان ابن ابراهيم رحمه الله تعالى كما ذكرنا لكم في بين في فتاوى ابن ابراهيم مجموعه في المجلد الاول صفحه 80 ان هذا موقوف على الاستحباب وعلى الاعتقاد وهذا بعد تاريخ الرساله باربع سنوات وحتى لو قلنا ان الشيخ لم يرجع فقوله يعرض على السنه والصق تلامذه الشيخ به ابن باز رحمه الله تعالى ولما سئل قال الشيخ ابن ابراهيم شيخ كبير ولكنه يصيب ايه ويخطئ واما احمد شاكر فدينا هنا كلامه فمعلوم احمد شاكر اصلا عاش في قوانين وضعيه ولا قوانين شرعيه يا اخوان وضعيه 100% ومع ذلك شوفوا مدحه للسلاطين احمد شاكر نفسه شوفوا مدح السلاطين احمد شاكر نفسه الذي اتهم قتله النقراشي بنوم من الخوارج واما الشنقيطي فاتوا بكلامه في موضع واحد في الكهف ولم يقللوه لان الموضع نفسه يرد عليه اذ هو في المعلوم من الدين بالضروره وتركوا كلام الشنقيطي الواضح البين في الايات ومن لم يحكم الا الله فلا تنكرون الظالمون انفسكم لماذا هذا لماذا هذا هذه الطريقه اذا طريقه اصحابي الشبهات هؤلاء محكومون بهذه النظم الأرضية وهم بالملايين يدور حكم حكامهم بين أمرين اثنين إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفارا والكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عملي والمسلمون اليوم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام يبقى قسم الحاكم إلى مسلم كافر وكفر إلى عمل واعتقاد والمسلمون اليوم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام أولا الذين يتبرؤون من اي حكم يخالف الشريعه بغض النظر عن هذا الحاكم هل كفر كفر ردة او كفر عملي قسم من الناس يتبرؤون من اي حكم يخالف الشريعه وقسم يرتضون في قرارات انفسهم هذه القوانين الارضيه الكافره طيب المحكوم نفسه اللي بيتبرأ من الحكم غير انزال الله مؤمن طب واللي بيرضى بهذه الاحكام فهؤلاء كفرهم اعتقادي لانهم راضون غير مستنكرين ولهذا قد يكفر المحكوم ولا يكفر الحاكم قد يحكم الحاكم غير انزال الله ويعلم ان هذا خطا واما المحكوم فلا يحكم ويكون كافرا اذا اعتقد حل ذلك والقسم الثالث الذين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله نحن لا نريد هذا الحكم ولكن ما العمل فيقتنعون بما هم عليه ولا يسعون لتصحيح الأوضاع بقدر الصادق فهؤلاء ليسوا كالحكام الذين فيهم من كفر كفر ردة أو كفر كفرا عمليا هؤلاء لا نحكم عليهم بالكفر ما دام يقولون نحن لا نرضى بهذا الحكم حتى لو إيه لو ما سعوا في تغيير الأوضاع والذين رضوا بهذه الاحكام وهم كثره مع الاسف الشديد فكفرهم كفر رده الخلاصه
لا فرق عندنا بين حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ومحكوم يحكم بغير ما أنزل الله. وهنا لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فمن رد بقلبي هذا الحكم، فمن رد بقلبي هذا الحكم حاكما أو محكوما، حاكما أو محكوما، كفر كفر جدا. ومن لم يرضى بقلبه فهذا كفر دون كفر. لهم ست حالات: أن يحكم بما أنزل الله جاحدا حكم الله، مكذبا حكم الله، مستحلا حكم الله، مسويا هذا بحكم الله، مفضلا هذا بحكم الله، مبدلا نسبا ذلك إلى شرع الله. ست حالات. وأنا أتعجب من الذين يقولون في مثل هذا السؤال أن يصدر من بعض الناس، ونتعجب من مثل هذا السؤال أن يصدر من بعض الناس وأشعر أن له سببا كما جاء في بعض الأمثال العربية. قال الحائط للوتد: لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. انتبهت لديك كم الوتد، يعني انتبه أقول للوتد ليه انت بتشقني؟ قال له: سل من يدقني. وأقول إصلاح المقال الذي إصلاح بأن الذين لا يكفرون حكام هم راضون عنهم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه. ويبدو لي من كتابته أنه مبتدئ في طالب العلم ولا يحسن الكتابة، فهو يلحن كثيرا لكنه إيه؟ طيب القلب. نسأل الله لنا وله الهداية. زي ما ولكن طبعا يعني كلام الشيخ طيب القلب ده يعني من رحمته، وإلى بعض يعني إخواننا يقول المشكلة ليست مع قلوب هؤلاء، وإنما المشكلة مع عقول هؤلاء. ولهذا لا يعفيك أن تطيب القلب. أنا مش مشكلتي مع قلبك، لا مشكلتي مع قلبك، ولا بحكم عليك بقلبك ولا مع آخرتك. أما الآخرة فعند الله، وأما القلب فبين يدي الله، وأما العقل والقلم واللسان فهذه المشكلة معه. فالمشكلة ليست مع قلوب هؤلاء، إنما مع عقول هؤلاء. سؤال: هناك فرق كبير بين الذي يحكم بمسألة أو مسألتين من القوانين الوضعية وهو محكم للإسلام، وبين من يحكم بكليات القوانين الوضعية وينحي الإسلام، أليس كذلك؟ واضح يا أخواننا السؤال؟ واضح. يعني الشيخ يسأل: يا شيخ هل في فرق بين اللي يحكم مثلا في بعض القضايا لكن بيحكي بالإسلام، وبين الذي أصلا ينحي الإسلام ويحكم بالقوة الوضعية؟ في فرق. الجواب: إن العمل سواء قل أو كثر ليس معيارا ودليلا على أن هذا العامل قد أنكر شريعة الله. ذلك لأننا قلنا عن القاضي الشرعي الذي حكم في أول مسألة بغير ما أنزل الله هل كفر؟ قالوا لا. لو جه الوقت قاضي حكم بغير ما أنزل الله نسأل مع أول مسألة هل كفر؟ قالوا لا. طب والحكم بثالثة بثانية وثالثة هل كفر؟ قالوا لا. فمتى نستطيع أن نقول إن كفر العمل مهما كفر ليس معيارا على أنه يكفر كفر اعتقاد ويخرج من الملة؟ إمتى تقول بقى الحد اللي كفر به؟ واحد لا، اثنين لا، 15 لا، 27 لا، 95 لا، 114 لا، إمتى تقول إنه كفر؟ ما في حد. فهذا الحاكم لابد أن نسمع منه كلمة، لازم نسمع منه كلمة، وليس بالمعيار الحكم. لابد أسمع كلمة. أنت تكحد حكم الله؟ أنت ليس تكون شرع الله؟ لابد أن نسمع كلمة. والأمر كما قيل: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لابد أن يظهر ما في القلب، هذه سنة الله في الخلق. فبحثنا بحث إيمان واتباع يعني إذا صار إنسانا في قرارة قلبه لا يتبنى الإسلام دينا شرعا لابد أن يظهر ذلك مهما كان حريصا ومهما كان منافقا. طبعا شيخ اختصر في هذا وله بحث طويل في المسألة نحن قرأناه عليكم مع تعليق الشيخ دباز رحمه الله تعالى في أنا، لكن بحث على اختصار يبين لك يعني لا فرق بين مسألة 2 3 10 20 30 إلى آخره، لا فرق. حكم قانون وضعية وصل بها إلى 100 أو إلى غيره، ولأنه أصلا مسألة تنحي الإسلام ما صورتها؟ احنا نقولون كده يعني ما صورتها؟ يعني ينحي الإسلام؟ يعني لو قام الإنسان مثلا 100 دند وهذا الرجل حكم ب 99 بالقانون الوضعية وحكم بدل الإسلام، هل يقال نحى؟ عندكم تفسير لنا هذا؟ ولهذا هؤلاء تركوا الأحكام أو الأوصاف الشرعية التي يحكم بها وجعلوا الأمر في أوصاف غير منضبطة لا يمكن حكم بها ولم ترد عند العلماء قاطبة. إيه يا أخواني؟ جعل الحكم في مسألة حكم غير منضبط معلقا بالأوصاف الأتية: قنن، ألزم، جعله تشريعا عاما. تركوا التعبير به جحد، استحل، كذب، تركوا هذا دي الأوصاف الشرعية المنضبطة. إنما قنن يعني جماعة بيقولوا دول كفرة، قنن كثرهم هذا قنن، يقول لك لا 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 مش قصدنا، شوف هيرجع على طول فورا. وما قصدك ايه؟ اصل لازما ده الزم، يعني لو قننا والزم يبقى كفر. يعني لو الدوله النهارده قالت ممنوع دخول اللحيه لازم تحلقها قبل تدخل الجيش والزم ورحتوا منطقه التجنيد على كده جعان واحنا نجيب الباب راحتنا. طبعا هتبقى بقيت متخلف ولو مش مجهز بنوك فتقوم حالي مسكين وداخل. طيب الذي قنن هذا ان تدخل الجيش حالي لحيتك والزمك تكفره؟ ما هو ده الزم مدير المدرسه اللي الزم بلبس معين شيبه وبلوزه وممنوع دخول المنطقه ده في كليه الطب، ده في كليه هندسه، ده في ثانويه عامه هيضيع مستقبلها، انا بلزمك تكفره؟ لا، لو كفرت المقنن هذا نص المجتمع، لو كفرت الملزم هذا نص المجتمع. يبقى انت علقت على اوصاف هي اوصاف الخوارج في تكفيرهم المعاصي بالمعاصي هذه. طيب خلاك شيء عام، نقول يعني ايش عام؟ يعني مثلا يحط مثلا 1000 قانون ولا هو قانون واحد ويجعله عام؟ كلمة عام يعني عاما، هل هو المواد كده؟ يعني لو قانون عاما يعني لو طلعنا فوق مدير المدرسة خلناه وزير التربية والتعليم اللي حط هذا الزي وعممه تكفره؟ وقراء الوزارة اللي تحته ومدراء ال التعليم انت داخل فيه، انت يا ابني رايح فيه، رايح فيه، انت رايح فيه. لكن هذه الاوصاف تروق لكثير من الشباب. انظر الى هذا، انظر الى هؤلاء الذين قننوا والزموا الناس و كل الاوصاف لا تعتبر عندنا الا اعتبارا واحدا، التفريق بين الإثم في الجريمة. فلا تحكم الزنا بحليلة الجار زنا، الزنا بالأجنبية زنا، الزنا بالمحارم زنا. أيهما الكافر أيهما المسلم؟ زنا بأمه. زنا بجارته زنى بجميلته، أيهما الكافر وأيهما المسلم؟ أيهما الكافر؟ ها؟ المسلمين؟ ذكرا ها؟ زنى بأمه معصيه. هل يعقل ان هذا بيعرف حين الزنا بيزنوه؟ يعقل؟ لا نملك الا نقول كلهم عصاه، لكن ليس معصيه الزنا بالزميله كمعصيه الزنا بالايه؟ بالام. يبقى الانسان لا تستوي عواطفه. النهارده مع اول الم من الضابط كافر بكافر، الناس النهارده بتتبنى اراء في هذه القضايا يا اخوان، اراء شخصيه مش اراء شرعيه. يعني انا دخلت ان الدوله عملوا لي كهربوني، ما تقوليش بقى الحاكم مش كافر. لكن الائمه على عظام سبحان الله، شوف زي الامام احمد رحمه الله كان يفعل به ومع ذلك امير المؤمنين، ولو كانت لي دعوة مستجابة جعفر سلطان. شيخ الإسلام في السجون مات ويقرر هذا. يقول بعض الناس نحن نسلم بتفسير السلف إن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق، ده سؤال وجه للشيخ. نفرق بتفسير السلف إن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم مع الله شيء، فهذا كفر كفر عملي. إنه يعني غير مخرج يعني. وأما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله أو يجوز أن يحكم مع الله، فهذا كفر اعتقاد. أما قضية التشريع، خلي بالك ده سؤال ثاني أهو، يبقى الشيخ سؤال المسألة بآخر مسألة. أما قضية التشريع فلا نسلم لكم، فإن من شرع في جزئية واحدة يكون كافرا وخارجا من الإسلام. طبعا قصد السائل هنا ولا يشترط في ذلك الاستحلال، هو كافر بمجرد عمله. فما رأي الشيخ حفظكم الله؟ يبقى انتقل انا فات ليه التشريع السؤال كان قبل كده التقنين اللي هو القانون الوضعي، السؤال اللي قبل كده فكل سؤال يركب على نقطة معينة. الجواب نقول لهم هل هؤلاء الذين شرعوا حكما معتقدون؟ انت بتاعي يعتقدون؟ بنقول لك شرع حط انت بقى من بتوعي يعتقدون؟ يعني دائما هكذا ام هو مجرد عمل فقط؟ فهم معتقدون ام مجرد عمل فقط؟ فان قالوا معتقدون فهم معنا كما كانوا من قبل، يعني على الحكم الصادق عن كفار. وإن قالوا بمجرد القول يكفرون، عندها يكونون قد خرجوا عما كانوا فيه معنا. وإن قالوا شرعوا عملا وليس اعتقادا، فهذا تلاعب بالألفاظ وتفنن في التعبير للتضليل. وإلا ما الفرق بين شرع وحكم؟ ولهذا انا بقول لك شوف احنا حدثنا الفاظا ليست الفاظ العلماء وحكمنا الناس اليها، ومؤدى تشريعه انه سيحكم بهذا الذي شرع. الفرق بين شرع وحكم ليه؟ وكلمه شرع راجعه الى الحكم، والحكم يرجع الى العمل، والعمل اما ان تكفرنا به عقيده واما لا تكفرنا به عقيده، فما استفاد شيئا من هذا التلاعب بالالفاظ. ولذلك نلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا مجال له من التهرب منه. ونضرب على ذلك مثلا فنقول رجل وضع نظاما مجرد خبر حبر على ورق، واخر لم يضع نظاما، وكل منهما التقي بالعمل بهذا النظام، فهذان قد يلتقيان وقد يختلفان، مع انهما اختلفوا في الوسيله، فاحدهما كتب والاخر لم يكتب واتفق في العمل، فقد يتفقان في الغايه فلا يستحلان في القرص قد بينا هذا الذي عملوا به فهذا كفر عملي سواء الحاكم ولا المحكوم. وقد يختلف ان احدهما يستحل ذلك بقلبه فيكون كفره كفرا اعتقاديا ولو لم يكتب كلمه واحده. وهذا اكثر من الذي كتب وفعا ولم يستحل بقلبه. واضح الكلام يا اخوان ولا هذه ايضاح؟ قال رحمه الله تعالى سئل رحمه الله تعالى خلاص نخلص يعني ان شاء الله 10 دقائق ان بعض الشباب الجامعات يستبيحون اموال الكفار كخط طيارتين فكل الكفار محاربون على حد زعمهم وبخاصه من يوصف في البلاد منهم كالسياح بل يستحلون دماءهم فهل سبقوا فيما ذهبوا اليه؟ قتل السياح ونقول دول محاربون طبعا احنا كلهم محاربون على اعتبار ايه؟ ان الناس ديت بتنفق على كذا في مجلس الامن ومجلس عبيه الى اخره يعني ولا ينظر الى عهود ولا الى مواثيق والجواب لا يجوز البته ان السياح يدخلون بامان الحكام الظلمه فيكونون بذلك معاهدين ونحن لا ننكر كونهم كفارا مفسدين في الارض انهم السياح يعني وكونهم احتلوا بلادنا ولكن المعاهد لا يقتل دائما يا اخوان فرقوا بين العاطفه والعلم مصيبتنا في العاطفه ولهذا النهارده لو هلبخ انا اقعد اقول هذا الحاكم الطاغيه هذا فرعون مصر هذا الذي فعل وفعل وجدت لو الجميع الناس يوقفوا عليه مفيش حد ينتقدني لما تطلع تقول مثلا يا جماعه التكفير واصل مش عارف ايه والحكام الظلمه وش غير الاسلام بيقول لان احيا 60 سنه كان معايا امام ظالم يبقى احسنهم هو لا يسكت لكن لا يمكن تدخل مسجد ده مره ثانيه لا يمكن فالكفار عند الفقهاء ثلاثه ذميون معاهدون محاربون اما الذميون فلم يبقى لهم وجود اذ صاروا مواطنين الدم ده المضطرب انا فاتح بلده قاعد معايا فيه فدول يدفعون الجزيه وانا ادافع عنهم دول لا عاد جهاز ولا ايضا يسمون ذميون بقوا مواطنون لا يفرق بينهم وبين المسلمين لفظ مواطن واحد من جمله الالفاظ التي وجدت لاضاعه احكام الشرع جريا على سنن الشعار القائم الدين لله والوطن للجميع ما لقيصر لقيصر وما لله لله الله أكبر إنها سنن نصرانية يطبقونها على المسلمين ونقول للشيخ أضف في هذا القاموس إن المظاهرات السلمية جائزة لأن السلطان سمح بها فأصبحت سنة يهود ونصارى إنه يسمح بها لأن السلطان الكافر بقى شرعي دلوقتي فنسمع له ونطيع جزاه الله خيرا وبقت البلد الكافرة اللي حكم القانون الوضعية بلد مسلمة النهاردة لأن عندها المادة الثانية في الدستور بتقول إنه الشريعة هي المصدر الرئيس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله أما المعاهدون فموجودون نتيجة للاتفاقات القائمة بين الحكام المسلمين وبين هؤلاء معاهد ده في بلده ده في بلده وبينه وبينه معاهد وعليه فلا يجوز الغدر بهم باستحلال دمائهم او مالهم لقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح حياته الجنه وان هذه الحاله توجد المسيره 40 عاما فهم يدخلون بلادنا بامان من الحكام وهذه النظره التي نشات عند بعضهم تجاه السائحين مردها الى شيئين اولا كان الشيخ يتكلم عن السائحين الكفار اولا الجهل باحكام الدين ثانيا طغيان التعلق بالماده في قلوب المسلمين فقد صار همهم جمع المال قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اجناب البقر ورضيتم بالزرع وفرضتم الجهاد فضل الله عليكم ذلا لا ينفع حتى ترجعوا الى دينكم هذه العينه منتشره بين المسلمين بناء على فتاوى بعض العلماء في بعض البلاد الاسلاميه بل لقد استمر المسلمون الربا فشعت في بلادهم البنوك الربويه ويرجع هذا الى حب المسلمين الدنيا وكراهيتهم الموت وهم على الوصف الذي جاء في قوله فلما يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غتلاء كغتلاء الخير ولا ينزعن الله من صدور عدوكم مهابة منكم ولا يخلفن الله في قلوبكم وهم. قال قائل يا رسول الله وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكرهة الموت. ولقد امتد الأمر بهؤلاء الشباب حتى استحلوا أموال الدولة الحاكمة. الشيخ بيتكلم عن الدولة الوضعية. فيجب أن يعلموا أن الحاكم منهم مهما قيل فيه فبالنسبة إليهم كالنسبة الموجودة في المثل السوري أيها توفيق كالمثل السوري القائل دود الخل منه وفيه. دود الخل منه وفيه إذا إحنا عندنا دود المش فما لهم يسرقون الكهرباء وماء الشرب وغير ذلك مستحيلين ذلك كله. ألا يعلمون أن الدولة لا مال لها وإنما هي أموال الناس؟ لا 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 سبحان الله. فإذا سرقت من الدولة فإنك تسرق من مجموع الناس لا من رئيس الحكومة من الشعب الذي يحكم هذا الحاكم المسلم ولو جغرافيا. وهب أن الحاكم كان كافرا كفرا اعتقاديا فإن الحكم السابق لا يتغير إن كان الشيخون قد دخلوا بعهد وأمان لأنه سيترتب على ذلك مفاسد كبرى. يا سلام. طبعا الكلام هذا يعني بدون تعليق الحقيقة ولكن يقولون أن الكلام هذا يرفضه السواد الأعظم من الاتجاه الإسلامي حتى من بين من ينتسب إلى السلفية الآن التي أسسها المودودي وقطب والحزبيون وانتقلوا بها عن السلفية التي هي الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. وأصبح كل واحد حاكما على السلفية يعني أصبحنا مجبورون إن إحنا فعلا نضع أيدينا مع الصوفية والإخوان وكذا وإلا يبقى سلفياتنا سلفية عقيمة سلفية ظاهرية. أصبح الآن مجبورون أصبحنا مجبورون على تكفير الحاكم إلا أن نكفر الحاكم فأنتم عباد الطاغوت أنتم الذين ترضون بهذا أنتم الذين تصوغون للدولة دولة عندكم عندنا دولة لا تكون كانوا مستفيدين كانوا عند أمن الدولة إنما ده لو دخل السجن ده وإحنا هندخل السجن ليه؟ الحمد لله لا يبتلين يعني لازم أطلع أقول على المنبر محمد حسن مبارك مصيب شيء كافر وتيجي تقول أنا واقف بقالي 30 سنة هدوء ما تلازم توقف وما لا يقول لك إيه جزاك الله خيرا قد أظهرت الحق. فيجب أن يعلموا. طيب سئل الشيخ رحمه الله أرجو التعريف المفصل بجماعة التكفير والهجرة من حيث المنشأ والمنهج والعقيد وماذا تتوقعون لهم أثناء محنتهم وبعده وما المفروض قتلهم إذا قتلوا على عقائدهم؟ الجواب هؤلاء أشبه ما يكون بالخوارج القدامى كانوا من أتقى الناس وأطلح الناس ولكنهم ضلوا بسبب عدم أخذهم عقائدهم من كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح. لكن احنا الحقيقة نصحح امرا هنا وهو انه كان الخوارج القدامى من اعبد الناس اما الخوارج الان من يعني اضل الناس في هذا الباب وابعد الناس عن تعبد. كان الاوائل عندهم غيرة على دينهم لهذا كفروا بالمعاصي وهؤلاء عندهم غيرة على شخصهم وعلى أموالهم فكفروا حينما ظلموا في ذلك بعض المضادات. هؤلاء صاروا ولهذا نقول يا أخوان الحمد لله أننا لم نبتلى بالخوارج الأوائل. يعني تخيل إن لو أنت تريد الخوارج الذين بقى يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون قراءة تحقر قراءتك إلى قراءته طبعا كنا نبقى من أتباعهم إلا من رحم الله. نقول يا جماعة دول بقى دي وجوه نحكم عليه بأنهم خوارج. لكن للأسف الشديد حمل الصليب مع المصحف ها ومع ذلك أيضا مصر هؤلاء شباب من الشباب يعني المقبولين وهؤلاء صاروا على منهجهم وفسروا الآيات على ظواهرها ولا يقيمون وزنا لعلماء التفسير لا للصحابة ولا أحد من التابعين حيث إنهم قالوا في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنه كثير مثلهم. وده أنا أسمع بأذني ده إسرائيل حزنان على تنحي الرئيس. ده يدل على إيه؟ هذا الذي صدق لسه بتقول خروج ده كافر مرتد. أنا أسمع هذا بأذني وأكد. والدليل ما جاء في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منه. هذا الشيخ بيقول ولا يعرف يعني تولي ولا موالاة، ومتى يكون ذلك كفرا ومتى يكون معصية، ما يدري المسكين. ما فيش وقت أصلا هيدري إيه، هيدري إيه، ما فيش وقت. وقد عرضناه بحديثة الحاصب بن أبي بلتعة الذي رسل الكافرين وتولاهم بذلك، بل عملوا هذا أكثر من التولي ويعتبر خيانة للرسول وغدرا به. ورأيهم في هذا التولي أنه كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، فقال أعملوا ما شئت فقد غفرت لك. فالكفر كفران عملي واعتقادي، ونفاق نفاقان عملي واعتقادي، والظلم ظلمان عملي واعتقادي، والفسق كذلك عملي واعتقادي. وكل هذه الأمور واضحة بينا في كتاب الله وسنة رسول الله، إلا أن جماعة التكفير يحملونها على غير محملها ويفسرونها على ظاهرها، ثم لا يشعرون أنهم يضربون بآيات الله وحديث الرسول بعضها ببعض. وهذه الحقائق في الواقع يجب أن تعرفوها قبل أن تفاجأوا بها. فالمسلمون عندهم في مشارق الأرض هم كفار، كفار عند جماعة التكفير المسلمون كفار. ومن الطوائف ومن الطرائف والعجائب أن هؤلاء يعتبرونني شيخا لهم من وراء المؤلفات التي قرأوها عن بعد، ومع ذلك فأنا كثير عندهم، لأني لا أقول بتكفير الحكام هكذا مطلقا والموظفين الذين تحت أيديهم هكذا مطلقا. وأنا أقول كما قال ابن عباس: ترجمان القرآن كفر دون كفر. كلام ده فيه الله العظيم حاجة عجيبة. ونباهر كمان واقتباسا منه أقول إن الآية جاءت بألفاظ ثلاثة: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. فكما قال كفر دون كفر، فأقول ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فمثلا وصف الله عز وجل إبليس فقال كان من الجن ففسق عن أمر رب، فما نوع هذا الفسق؟ كفر ما بعده كفر ومع ذلك ما فسق. وسمى التنابز بالألقاب فسقا، سبحان الله. يبقى إبليس فاسق، ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق، فهذا فسق ولكنه فسق دون فسق. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث: إن حرمت الظلم على نفسي. كل هذه التفاصيل لا يعرفها هؤلاء الناس لأنهم أعرضوا عن هذا العلم الموروث من الصحابة والتابعين، فكل هذا لا قيمة له عندهم إذ خالف هواهم. لأن دول يا إخوان بيتعلموا بالحتة كده، ده كافر لأنه ما يحكمش بأنزل النظام، هو بيحكم بنظام لا، يبقى كافر لأن الرب يقول فأولئك هم الكافرون، خلاص انطبع في ذهنه، مش عايز يسمع غير كده، لا يريد أن يسمع غير هذا، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. فجماعة التكفير لا يهمون أنهم كثير، فقد كان الخوارج كثيرين مثلهم أو أكثر منهم، ومع ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام في بعضهم وأصدق قائل حينما قال بالخويصرة ويعيش مع الرسول ويصلي وراءه لما قسم القسمة من الغنائم: يا رسول الله اعدل. قال له: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذا لي أضل عنقه؟ فقال: فلما دعوا فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوزه تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يخصون من الرميل. لذلك يجب قبل كل شيء تصحيح العقيدة ثم بناء العمل الصالح على العقيدة حتى يكون العمل مقبولا، وهم أكثر في ذلك كله من صالحي الصحابة. لذلك فإننا ننصح إخواننا المسلمين جميعا ألا يبادروا إلى تطبيق أفهامهم الخاصة ولا فهم مشايخ المرشدين وموجهين في تفسير الآيات،
إنما يطلبون موقف السلف الصالح من هذه الآيات ومن الأحاديث حتى يكون في عصمة الانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة. هذا هو شأن جماعة الكفر والهجرة. أما مصيرهم وعاقبتهم فالله أعلم بهم، وربما يفترى عليهم أشياء. ولكنني أقول عما شاهدته من جماعات في الأردن هداهم الله، أتوني ونقشتهم كذا من مثال وتلقيتهم في نقاش تدل على اضطرابهم في الفهم، وكنت قد التقيت معهم ونقشتهم على مدار 3 جلسات. الجلسة الأولى استمرت من العصر إلى المغرب، وعندما حضرت الصلاة انسحبوا ولم يصلوا معه لأنهم يعتبرون إيه كفار. ثاني يوم استمرت مع المغرب حتى الحديث عصر ليلا، لكن بدأت البشائر الطيبة حين قدموني وصلوا خلفي، بس ما زالوا عليه. الجلسة الثالثة والأخيرة استمرت من المغرب وحتى طلوع الفجر، إلا أن النهاية كانت طيبة حيث أنهم تابوا إلى الله وأنابوا، وهم معنا منذ بضع سنين. طبعا دي بتبقى يعني صعبة جدا، لكن قد تحصل. وقد عرضت منهم أشياء عجيبة وغريبة جدا متناقضة، صلاح وحرص على طاعة العبادة وقيام بالليل، ولكن عقيدتهم خاوية ولا فائدة فيها. وعرفوا حينئذ كيف كانوا وما اهتدوا إلينا عقيدة صحيحة بفضل المنهج السلفي. بعد هذا أخير يعني السؤال، شيخنا ينكر عليكم بعض الخصوم أنكم لا تهتمون بأوضاع المسلمين في العصر الحاضر، ويستدلون على ذلك بعدم كتاباتكم أو تكلمكم في المسائل المعاصرة مثل قضية فلسطين، قضايا الإلحاد والشيوعية، الجهاد في سبيل الله، وإنما تصبون جل اعتمادكم على مسائل فرعية مثل إنكار البدع وغيرها، فما رأيكم في مثل هذا الكلام؟ الجواب: رأيي في الكلام أنه صادر من أحد الرجلين، إما عدو حاسد أو صديق جاهل، وذلك أنك تعلم أن ما نقوم به نحن هو الدعوة إلى اتباع كتاب السنة وتصفية السنة مما دخل فيها مما ليس منها، وكذلك تصفية العقائد من الشركات والوثنيات، والجحد لكثير من الصفات الإلهية مما لا يقطع حاله على العالم. فنحن نقوم بواجب قلما يقوم به أحد في هذا العصر، وهذا الواجب لا يفتح مجالا للشخص أن يقوم بواجبات أخرى مما جاء في سؤالك بعض أمثلتها. ولذلك فنحن نقول لهؤلاء أيضا، إن من يدعو إلى مثل ما ذكرت في سؤالك فهو لا ينشغل بالتصفية والتربية التي ندعو إليها، بل إنهم قد شغلوا أنفسهم بأمور ثانوية وأعرضوا عن القيام بما هو أوجب منها، لا سيما وواقع الجماعات الإسلامية اليوم وأفرادها تدلنا دلالة قاطعة أكيدة على أن اهتمام تلك الأمور، وإن كنا نعتقد أنها من الأمور الواجبة لا تكون واجبة إلا إذا صح الأصل الذي تبنى عليها هذه الأمور. يعني الانشغال بقضية الصين وبقضايا المسلمين حق، بس لابد أن يكون السبيل إلى ذلك إيه؟ حق. الجهاد حق، لكن أن يكون بحق. الجهاد له شروط، له شروط وله بيئته. التعامل مع قضايا المسلمين أيضا له طريقته. أنا أحارب اليهود وأقف ضدهم مع إخواني، لكن هذا لا يعني أنني أقول بأن إخواني على صراط مستقيم وأنهم يضعون إيديهم في أيدي الروافض أنهم على حق، وإذ يبتلون الدعاة السلفيين هناك أنهم على حق، وذلك أنهم تعلم أن من لا تكون إلا بصح الأصل الذي تبنى عليه هذه الأمور. وبعبارات أوضح نقول إننا نرى كثيرا من يدعون للجهاد وقد يباشرونه في بعض البلاد لم يجاهدوا أنفسهم بتصحيح عقائدهم وتصفية أخلاقهم، وهذا يتنافى مع ما جاء به الإسلام من مثل الحقد والحسد ونحوه. فأقول: ماذا يفيد المسلم إذا جاهد في سبيل الله وعقيدته خراب؟ ونحن نعلم أن بعض ممن ذكرنا بعيد كل البعد عن العقيدة الصوفية، ففيهم مثلا من غلاة الصوفية من يعتقد صراحة بوحدة الوجود، ومنهم من يعتقدها ضمنا وما ذلك إلا الجليل بالكلام المعقدات. وده وجد الجليل الأفغاني أخوان بعض المشيخ السعوديين قال لي وكان يذهب بالملء إلى هناك يقول لي والله كنا نرى الجماجم جماجم من القتلى يتبرك بها. ولعلي أقول إنك لو سألت أحدهم فقلت له أين الله هو سؤال منقول بطريقة صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لجابهك بقسوة وشدة واستنكار بالغ لتوجيهك مثل هذا السؤال. وهذا مما يدلون على ابتعاد فضلاء المسلمين اليوم كمثل أولئك الدعاة والكتاب الإسلاميين عن العقيدة حيث يجهلون النبي هو الذي سن لنا نحن معاشر المسلمين جميعا توجيه مثل هذا السؤال. فكيف يبادر أولئك الدعاة المزعومون والكتاب المشهورون إلى الكريم علينا مثل هذا السؤال؟ ذلك يعود بظن إلى أحد أمرين لا تريد لهما وكما يقال أحدهما مر الأول أنهم يجهلون أن هذا السؤال ليس من بناة أفكارنا كما يقال وليس من رأينا واجتهاداتنا ولم هو اتباع من النبيين صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني هو أكبر وأكثر من ذلك وأكثر أكبر وأكثر إذا أنهم ينكرون على النبي توجيه هذا السؤال الجريء. ولهذا ذكرنا لكم كلام التوكلي من قبل لما كان بيقول أين الله هذا رد هذا الحديث وقال أنه يكفي أنه من رواية أعرابي لا يحسن الصلاة اللي هو معاوية بن الحكم واستغل الحديث لما تكلم في الصلاة يعني إذا كان أعرابي ما يعرفش يصلي يبقى يقول أين الله سبحان الله. شوف والكوثري هذا عالم في الحديث مشهير لكن لو قعدت عنده تدرس الحديث أدى الحديث أنت يا كوثري قرأت في كتاب من كتب الحديث يوما ما أنه يمكن أن الصحابي يرد خبره للطعن فيه ولا درست أن الصحابة كله أن الصحابة كلهم عدول؟ أما درست هذا أن الصحابة كلهم عدول فلماذا تقر هذا الآن؟ لماذا تقر هذا الآن؟ ليه؟ لأنه لا يريد اعتقادا هذا السؤال. لهذا يضطر إلى أن يغير علم الحديث من أجل هذا. بل ويقول إن الحديث أين الله مرود المعنى أين الله دي بالمعنى. وهذا ما يدل على ابتعاد فضائل المستطيب. وآخر يتكلفون الجواب قائلين إن الرسول إنما سأل الجارية ليعرف هي مشركة موحدة فقط ولم يرد أن يفهم هل تؤمن بأن الله عز وجل حقيقة في السماء أم لا. والحقيقة أن مثل هذا التأويل وطريقه المعطلة للجهمية الذين جهدوا أئمتنا أئمة الحديث والسنة وفي مقدمتهم إمام أهل السنة الإمام أحمد. خلاصة القول إن الذين يهتمون بأمر الدعوة والجهاد في سبيل الله لم يتخذوا الأسباب للتهيئة من جهاد سبيل الله وأول ذلك تصحيح العقيدة أسأل الله أن يرحمه. وأما نحن فقد توجهنا إلى مثل هذا الأمر وقضينا حياتنا فيه فهي مهما طالت لن تكون عشر حياة نوح عليه السلام الذي ظل يدعو قومه إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له 1350 عاما كما ذكر في الكتاب. فما بالكم برجل مثلي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولا إخلاص الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الحرص عن سنته. وقد قرنت ذلك بالصبر والاجتهاد على تصفية الأحاديث والسنة مما دخل فيه. هنيئا له هنيئا له. ولهذا إخواني إحنا نقول له جماعة الإخوان عمل الجماعة من الألباني وحده جماعة التبليغ عمل الجماعية من الألباني وحده جماعة الإخوان عمل الجماعية من الباز وحده. هذا واقع يا إخوان يعني سبحان الله يعني من النصوص فهي أوضح مما لكن الواقع نفسه. يعني إخواننا الآن العايزين يدخلوا الأحزاب ويدخل المنبر والقبعة عشان يصلح أملت قدوة في 60 سنة عند الإخوان المسلمين تقريبا 60 سنة ماذا صنعوا وهم يقول برضو الإسلام ونواجه العمانيين ما لك قدوة فيه ماذا صنع الإخوان اللي احنا نقول الاقتصاد اليوم والآن اللي بيتهمونا ان احنا فرديين ماذا صنعت إيجابيتهم وماذا صنعت تنبيتك؟ ربيت والله الحمد لله. يبقى احنا يكفينا والله العظيم يا اخوان في مصرنا الباني واحد، يكفينا في مصرنا ابن باز واحد، فضلا عن كل هذه الاعداد لو انها ربيت وعلمت العلم الصحيح لنكون جميعا دعاة. ولا يبقى ان شاء الله يكون عندنا عشرات من الالباني، هذه الالباني بمدرسة البقية، وهذه ابن باز بمدرسة البقية، وهذه العثيمين بمدرسة البقية، كم نفع العظيم. ماذا صنع ابن بلاد وماذا صنع ابن باز؟ هذا بن لادن هناك وهذا ابن باز هناك. عارفين بن لادن اللي كان قلتم صورة على المحمود؟ طبعا ده طعن في علماء الأمة صح؟ لأنه هو من علماء الأمة الذين ضيعوا الأمة. ويكفي مراسلة ابن باز هو الظاهر معه بأنه ينبغي أن يحجر على هذا الرجل، رجل حرف صار يخرف هذا الرجل. ويقولون العالم الذي يقبض رطيبا من الدولة لا يسمع له. طبعا ممكن نقبل قناة ابن باز ولكن لا نقبل فيه شيئا لأننا بعواطفنا نأبى ذلك. أفيقال في بعد ذلك يقول الألباني إنني لا أهتم بأمور المسلمين والجهاد في سبيل الله؟ وأنا أعتقد عليك الصلاة أن هذا الجهاد لا تقوم له قائمة إلا بالاستعداد الحقيقي. قال تعالى وعد لهم قطعة من قوة آمرا إياهم بمثل هذا الاستعداد المادي، فما ذلك إلا لأنه يخاطب المؤمنين الذين كانوا من وقت قريب من المشركين فهداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. وهذا الاستعداد لا شك أنه قائم على أساس أن المخاطبين قد أعدوا أنفسهم إعدادا روحيا سواء العقدية أم الخلقية. فالمسلمون اليوم لم يتربوا على الإسلام المصفى قبور وأنداد. ولذلك أقول لكم أنا لا يهمني على الأقل أن أبحث في الجهاد الذي لا يستطيعه أولا المسلمون اليوم من ناحية المادية والأوضاع التي تحيطهم، ثم إن قلوبهم لم تستعد بعد لرفع راية الجهاد في سبيل الله ثانيا. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين. هذه مجموعة يعني أسئلة مهمة جدا في واقعنا المعاصر. يعني أحببنا أن احنا نقل لكم، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا المنهج إنما هو منهج بعض أفراد أو مما يقوله من يعني عقل ورأيه، ولكن هذه طريقة العلماء الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يحققنا لكم بهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من هذه الرسالة في يوم قراءتها وهو السبت الموافق 13 من جمادى الأولى سنة 1432.